الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في برنامجكم أضواء القرآن. اليوم سوف نتحدث عن رسم أو تاريخ رسم المصحف وتحليل قضايا. ويسعدني أن أرحب بأخي الكريم فضيلة الشيخ الدكتور بشير بن حسن الحمري المدرس بمركز الإمام الشاطبي لتلقي القراءات بصنعاء اليمن. حياكم الله دكتور بشير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. كنا تحدثنا في الحلقة الماضية مع ضيفنا الدكتور زيد عمر عن يعني مسائل في رسم المصحف، ولكن ضاق الوقت عن استكمال عدد من القضايا، ونريد أيضا أن نكمل بعض التفاصيل وأسرار الحديث عن رسم المصحف والجديد فيه عندكم الدكتور بشير باعتبارك متخصص في هذا الفن. لكن دعنا نذكر الإخوة المشاهدين بيعني تعريف المقصود بعلم الرسم في اللغة وفي الاصطلاح، ثم ننطلق إلى بعض المسائل التي لم نتناولها في الحلقة الماضية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم، الرسم العثماني، التسمية قبل التعريف.
جميل،
سنتفق عليها ثم ننتقل بعدين إلى التعريف. يعني تعددت التسميات بين الرسم العثماني أو الرسم المصحفي. الرسم كلمة نوعا ما حديثة، يعني ليست قديمة. القديم كان الهجاء، يتكلمون في الهجاء. الهجاء يقصدون به بناء الكلمة من الأحرف،
مكتوب حروف الهجاء، يعني
حروف الهجاء داخلة في بنية كلمة. فكان يسمى كتابة، يسمى هجاء، ويسمى كذا، حتى تطور إلى أن يكون الرسم المصحفي. إيه نقول الرسم المصحفي أو الرسم العثماني؟ الذي أراه نقول الرسم المصحفي.
جميل.
نعم، لأن الرسم المصحفي هذا هو كتابة الصحابة رضوان الله عليهم كلهم، وكتابة التابعين أيضا، لأن كتابتهم حجة كما سيأتي معنا الكلام. إذا قدمنا هذه واتفقنا على أنه الرسم المصحفي أو رسم المصاحف، نقول في تعريف الرسم لغة أنه الأثر، والجمع أرسم ورسوم. أما اصطلاحا،
ومنه رسوم الديار في الشعر الجاهلي.
نعم صدق، ويقفون عليها كثيرا.
نعم كثيرا،
حتى جاء اللي قال قل لمن يبكي على رسم درس واقفا ما ضر لو كان جلس.
يستهزئ.
نعم. فهذا التعريف اللغوي. التعريف الاصطلاحي عند الأئمة رضوان الله عليهم، أنت تعرف الذين يؤلفون من الأئمة الأقدمين لا يهتمون كثير بمثل هذه المسائل، التعريف والأهمية والمنشأ والمصدر والكذا. يعني نحن نأخذها، أيوة، نحاول نستشفها من كلامهم ونجمعها قدر المستطاع. فالجعبري وجدت له أنه يقول عن الرسم العثماني، قال مخالفته، يعني الرسم العثماني مخالفته للرسم الإملائي
القياسي. نعم
أيوة، قال ببدل أو زيادة أو فصل أو وصل، قال للدلالة على ذات الحرف أو أصله أو فرعه أو رفع لبس ونحوه.
هذا كلام
الجعبري.
أيوه، أنت الجعبري يعني تميل له كثيرا،
هو لأنه متخصص في هذه العلوم.
جميل جميل،
وكل من تخصص في هذه العلوم فنحن أقرب إليه وهو أقرب إلينا.
جميل.
نسأل الله سبحانه وتعالى يحشرنا معهم إدرة الصالحين.
اللهم
الله وإياكم المستمعين والمشاهدين.
آمين.
هذا ذكره في جميلة أرباب المراصد لما شرح عقيلة أتراب القصائد للإمام الشاطبي، لأنه له شرح عليها.
نعم صحيح.
المارغني متأخر، سليمان بن إبراهيم، عرفه فقال والرسم التوقيفي علم تعرف به مخالفات خط المصاحف العثمانية لأصول الرسم القياسي. في دليل الحيران عرفه هكذا، وهو تعريف كما ترى لطيف لا بأس به. جيد. من خلال تتبعي بكتب الرسم واهتمامي بها، قلت لو يقال مثلا محاولة جمع المخالف والموافق في الرسم العثماني عن الرسم الإملائي وتوجيهه.
أيوة.
أنا ذكرت في هذا التعريف، وهذا من تعريفي، ذكرت فيه كل ما يتعلق بعلم الرسم في كتب أهله. أيوة. لأنهم يتكلمون في بعض الأحيان عن الموافق حتى يوافق الرسم الإملائي ومع ذلك ينبهون عليه.
جميل. حتى يشمله التعريف يعني. أي
والقارئ لكتاب أبي داود مختصر التبيين يلحظ ذلك. في بعض الأحيان يجد يذكر كلمة ثم هو ينبه يقول إنما ذكرتها مع أنها يعني ليس فيها خلاف عن الرسم
العثمان أو القياسي.
يقول لأني وجدت بعضهم يفعل كذا أو خوفا من أن تلتبس عليهم مثلا بكلمة كذا. فينبه عليها من هذا الباب. هذا بالنسبة لجمع المخالف. الأصل أن يقال جمع المخالف لتخرج الموافق. فليش تقول المخالف والموافق؟ بينا أنه هم يقولون هذا
للتنبيه أحيانا.
أيوة. فنحن نحتاج في التعريف أن نذكر جميع، يكون التعريف جامع.
أحسنت. لأنه اصطلاح لهم. أيوة. وهم يذكرونه في كتبهم. أيوة. فلابد أن يشمله التعريف.
فنحتاج ندخله لأنهم قالوه في كتبهم. نعم. إذا أخرجته لم يكن التعريف جامعا لكل ما ذكروا في كتب الرسم.
طيب. جميل. هذه لفتة مهمة.
طيب قال الجمع المخالف والموافق في الرسم العثماني عن الرسم الإملائي وتوجيهه. محاولة، أنا قلت محاولة جمع، ومحاولة هذه تحتها ثلاثة خطوط حمراء.
لماذا؟ إيه لماذا وضعتها؟
لماذا قلنا محاولة؟ لأني ما وجدت أحد استقصى جميع كلمات القرآن. وفي الحقيقة سأأتي إلى تفصيل أشد في هذه المسألة فيما نستقبل من مداخلات إن شاء الله معكم. وأسئلة حول الموضوع في عدد كلمات القرآن وتنويع هذا الكلام. جميل. لكن الحاصل أني أجزم أن جميع الكتب المؤلفة في رسم المصاحف لم تستقصي، لا يوجد كتاب استقصى جميع كلمات القرآن التي فيها خلاف. قد يأتي واحد ويقول من أين أتيت بمثل هذا؟ نقول من أربع نقاط. أنا أقول إنها محاولة فقط وليست حقيقة أنهم استقصوا جميع الكلمات من أربع نقاط. سيفهمها المستمع الكريم والمشاهد الكريم ويفهمها يقينا ويعرف أنها صحيحة. أول نقطة تطور الخط. نحن نقول أن الخط
يعني قصدك أنها قد تستجد أحيانا ظواهر لم تكن موجودة.
تمام.
هذا يعني تمام. تختلف في الإملائي ولكنها ثابتة في العثماني.
نعم. نحن الرسم المصحفي أو الرسم العثماني اللي اتفقنا عليه رسم مصحفي هو الأصل، يعني هو الكتابة التي كان الصحابة وكان الذين من قبلهم حتى يكتبون بها شؤونهم، يكتبون بها عقودهم، يكتبون بها وثائقهم، هذا هو خطهم. نعم. لم يكونوا يعرفون شيء مميز
يعني خاص بالمصحف وشيء للعام.
لا. نعم. وسنأتي أيضا لمثل هذا لكن ليس محله. نحن نريد فقط نتكلم أنه لماذا قلت محاولة جمع، معناه أنه ما جمعوا الجميع، لأن الخط أصلا لما مشى الخط أو خط المصحف لما مشى في عهد التابعين بدأ التابعين يضعون قواعد للعلوم كلها، ومن ضمن العلوم علم الكتابة اللي هو الهجاء يسموه. فوضعوا قواعد. أنت لما تقرأ لكتبهم التي وضعوها تجد أنه فعلا مولود جديد، هذا بدأ ينشأ مولود جديد عن الخط القديم، لكن خط يريد أن يلتزم بالنطق، يكتب المنطوق. أي. على تقدير الابتداء به والوقف عليه، تقدير الابتداء به والوقف عليه. يقولون الابتداء به والوقف عليه مثلا يؤتي الحكمة، لو وصلتها ماذا ستكون؟
يؤتي الحكمة
الياء ضاع، صح ولا لا؟ صح. إيه، لأنه يجتمع ساكنان والأول حرف مد يحذف لعدم استطاعته على تحمل الحركة، لأنه حركة طويلة. أيوة. فكيف سيتحمل الحركة ولذلك حذف. إذن في الرسم القياسي يقولون على تقدير الابتداء بالكلمة والوقوف عليها، إذن لما تكتبها ستكتب إيش؟
يؤتي،
يؤتي ياء واو تاء ياء.
نعم.
على أنك ما نطقتها، هذا الوقوف عليه. والابتداء بها مثل الحكمة بعدها، أنت ستقول يؤتي الحكمة فنطقت باللام، بينما في ألف.
صح.
فأنت في الكتابة ستكتب الألف بالضبط. لأن الكتابة على تقدير الابتداء بالكلمة والوقوف على الكلمة، وهو بعكس الضبط،
باحتمال أنك ستقرأها بمفردها.
أيوة.
تقف بها. نعم.
نعم. فلما بدأ ينشأ هذا وبدأ يقننهم قواعد للهجاء أو الكتابة أو الرسم الإملائي بدأوا بأول ما يبدأ أي علم يبدأ صغير
ثم يكبر،
غير واضح الملامح، يعني أبدا ما يكون واضح أنه يريد يتكلم. هو شوف أول من تكلم فيما أعلم سيبويه كان يعطي إشارات خفية في بعض الأحيان في كتابه الكتاب. سيبويه متوفى 180 هجرية.
صحيح.
وشيخه الخليل 170 هجرية. ثم أتى بعده ابن قتيبة متوفى 276 هجرية في كتابه أدب الكتاب، عمل باب للهجاء وباب للكتابة. ولو لاحظ أي قارئ يلحظ أن الرجل كان يخطو خطوة
ويرجع،
يخطو خطوتين ويتراجع خطوة، يعني يقول والأصل أن تكتب كذا. الأصل يقصد به القياس اللي هو القواعد اللي يريد الآن يبدأوا يضعوها، فيقول الأصل تكتب كذا وقد كتبت في المصاحف كذا. ما يستطيع، يعني ما استطاعوا الخروج نهائي. شوف أول التآليف ما يستطيع الخروج من الأصل بهذه السرعة،
صحيح.
سيخرج بطء قليل. ولذلك طيب أنا الآن أريد تنتبه معي وينتبه معي الإخوة المشاهدين، في رأيك كم الكلمات التي ستختلف عن رسم المصحف في بداية الخروج؟ كثير ولا قليل؟
لا قليل.
قليل
قليل قليل وتزيد يعني.
أيوة. ولذلك نحن الآن نتكلم فقط عن بداية الكتابة في الرسم القياسي، ما نتكلم عن الرسم المصحفي، لأنه الرسم المصحفي هو القديم، صحيح. لم يتأثر. هم الآن يريدوا يقننوا للرسم هذا اللي هو الجديد اللي هو الرسم القياسي. فإذا تطور الخط دليل أنه علماء الرسم كانوا يحاولون، لأن في كل عصر يكتب عالم يكتب الموجود في عصره مما هو يخالف الموجود في المصحف، وما يعرف أن الناس بعد كذا سيطورون كلمات أخرى، صح. ويكتبوها كذا
وتصبح من المخالفة لل...
بالضبط. يبدأ قليلا. إذن ابن قتيبة جاء بعده ابن درستوي، صح. له كتاب في الإملاء في متوفى سنة 340 هجرية، وألف كتاب لكن كتاب حجمه صغير. وهكذا كل ما تقدم المسألة كل ما بدأت تتضح معالم الرسم الإملائي القياسي، يعني خلاص بدأ ينضبط وبدأ يخرج عن الخط المصحف.
جميل. وأيضا وينتشر الاصطلاح.
نعم
نعم جميل.
سيأتي واحد يقول طيب الكلمات التي تركوها كما هي ليش تركوها؟ مثل بسم الله تركوا فيها الألف مثبتة مع بسم الله فقط، أما باسم ربك فتثبت مثلا.
نعم صحيح.
هؤلاء تركوا حذف الألف، لكن تركوا حذف الألف، هذا تركوا حذف الألف ليه؟ وهم يريدوا كما تقولون
يكتبون كما كما يلفظ. نعم.
عللوها هم عللوا هذه المسألة، قالوا هذه انتشرت
لكثرة الاستعمال
ودار بها الكلام، فخروج الناس عن هذا الشيء مع أنه كان قديم لهم وحديث لهم وليس متعلقا يعني تعلقا مباشرا بالرسم المصحفي، بمعنى أنه ليس من خصائص الرسم المصحفي هذه الكلمات، هذه كلمات مشتركة لأنها ضمائر تحتاجها في كل شيء، ولذلك تركوها فحملت، مثلها أيضا كلمة الرحمن،
صح.
وغيرها من الكلمات التي لازلنا نكتبها لكن على خلاف
المنطوق،
على خلاف المنطوق. إذن هذا أول شيء في سبب أنني قلت محاولة. أن الخط يتطور.
أي صحيح. وهذا وحده يكفي.
نأتيك
في وضع كلمة محاولة.
طيب. يتبع الكلام السابق أنه سيكون هناك خلاف ما بين كتابتين، كتابة قديمة مشى عليها الناس ودرج عليها الناس وهي التي كتب المصحف، وكتابة بدأت تنشأ. أي إنسان مسلم يرى مثل هذه المسائل، يعني أي حاجة تظهر جديدة الناس يسألون دائما ما الحكم فيها. أذكر لما فيما قرأت يعني لما ظهر البنطال، الأزهر كان يفتي بتحريم لبس البنطال بل وبكفر من يلبسه أول ما ظهر
للرجل.
إيه؟
لأن الآن دخلنا في البنطال للمرأة.
أقصد أن المسائل تأخذ
شيئا فشيئا،
أيوة، تتبلور في ذهن الناس شيئا فشيئا، وخاصة وهذا دليل الالتزام في الحقيقة، صحيح. ودليل أن الناس يريدون الحكم الشرعي، هم ما يريدون أي حكم آخر.
نعم صحيح.
لما حدث هذه المسألة الآن شيخ عبد الرحمن في الفارق ما بين الرسم الذي جرت عليه الناس وجرى عليه اللي رسموا به المصاحف وكتبوا به شؤونهم وكتبوا معاهداتهم كتبوا به كل شيء، القرآن لم يكتب برسم مخالف ولا مغاير أبدا، هذه الكتابة التي يعرفونها. لما بدأ يخرج الآن ويظهر الرسم يقول أصحابه أنه هو الحقيقي وهو الأقرب إلى المنطوق، رجع الناس إلى الأئمة يسألونهم
ما حكم؟
أيوة.
كتابة ما حكم المصحف؟ كتابة
ولذلك فتوى الإمام مالك لما سألوا قالوا أرأيت أن يكتب المصحف على ما استحدث الناس من الهجاء؟
يا سلام.
استحدث. لاحظ أولا كلمة استحدث يعني دليل أنه متولد عن نفس الخط فهو حديث.
طيب.
من الهجاء من الكتابة، نحن قلنا أول التسمية كانت الهجاء.
الهجاء نعم.
أيوة. فيقول هل يكتب على ما استحدث الناس من الهجاء؟ فقال لا،
على الكتبة الأولى.
يعني
أنا والإمام مالك توفي 179.
نعم. أنا أقف يعني في الحقيقة مع مثل هذه النصوص ويقفز إلى ذهني قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني ما الذي ألهمهم أن يقول لا؟ أرأيت يعني لو فكرنا فيها قليلا يقول إنسان سيكتب المصحف على ما يكون للناس أقدر على قراءة،
أدق يعني
في أدق في القراءة، فكيف يقول لهم لا؟ توفيق من الله وإلهام من الله في كل مراحل نقل القرآن إما النقل الشبهي.
وقطعا أنه قد أيده غيره من العلماء في زمانه.
سآتي.
مما جعل الكلام له يعني.
سآتي إلى هذا. يعني أقصد إنه حماية الله للقرآن أتت من هذه الناحية من في الناحية الملفوظة والناحية المكتوبة. يعني سخر الله لهذا القرآن يعني في تاريخه
كل وسائل الحفظ.
الله أكبر. بل لو تكلمت وعندي كلام في الحقيقة طويل عن تاريخ القرآن الشفهي. لكن هذا ليس محله. نحن الآن في تاريخ القرآن الكتابي
المكتوب. إيه نعم.
أيوة. طيب فنحن نقول إنه أفتى وقال لا إلا على الكتبة الأولى. الجعبري نقل أن مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يخالف. ونقلت عن الإمام أحمد أنه قال يحرم مخالفة المصحف في واو أو ألف أو ياء اللي حروف العلة اللي عادة ما يستغنى عنها.
نعم.
إما بالحذف لالتقاء ساكنين أو بالحذف للجزم أو كذا. وهو يقول لا فيتابع. المتابعة حكمتها فكر معي لو أن الأئمة قالوا اكتبوه على
الكتب الجديد
على ما أيوة على ما استحدثتم الآن. هذا متى؟ هذا في منتصف القرن الثالث. تمام. يعني على نهاية القرن الثالث يكون قد استحدثوا شيء جديد فاكتبوه على شيء جديد وتركوا الكتابة القديمة. البصريين لهم منحة في الكتابة والكوفيين لهم منحة الشاميين لهم منحة اليمنيين لهم منحة وكل واحد له منحة. طيب اكتب المصحف على ما ترى أنت من كذا. يعني سنصل إلى مرحلة أن يكون لكل بلد مصحف خاص به.
نعم. إملاء. ليس تغييرا في القرآن نفسه ولكن في طريقة الكتابة.
صحيح أنها
وهذه يعني
أي إشكال
يعني عامل تفرق.
أيوة عامل تفرق وإشكال كبير مع أنه ما يؤثر في الحقيقة. صحيح. لأنه الكتابة هي عامل ثانوي من عوامل الحفظ.
حفظ. نعم.
ليست مصدر ليست مرجع رئيسي. وسنأتي إلى شروط القراءة وكيف أدخل الرسم سنأتي إلى الكلام حول هذا الموضوع. إذن بدأ لما خرجت لما أفتى الأئمة بأنه لا نكتب على الكتبة الأولى بدأ العلماء من الجهة الثانية تلك الجهة القياسية التي أخذنا بدأوا من الجهة الثانية يبدأوا يقيدوا بعض الظواهر. فمما أعرف الفراء في كتاب معاني القرآن وهذا لا زلت أقول أنه من الكتب العظيمة جدا.
صحيح.
جدا في نقل القرآن وتاريخ نقل القرآن والرجل له حذق في هذه المسألة.
وفي النحو الكوفي يعتبر هو أقدم مصدري.
فإذا كان في النحو أهل النحو يقولون عن هذا نحن نقول عنه في الرسم, نعم نفس الكلام.
جميل.
الرجل كان يعني سبحان الله. فالحاصل أنه ذكر كثيرا
توفي من 207 الفراء.
نعم توفي 207 سنتم شوف له كلام كثير في معاني القرآن تكلم فيه في الحقيقة وجمع كلمات وذكر وتكتب في بعض المصاحف كذا وحتى يذكر القراءات قال وقرئ بكذا وبعض الأحيان يقول ولا أستحب هذا لمخالفته الكتاب.
جميل.
شوف الكتاب يعني الكتابة. فنحن قلنا الهجاء والكتاب ورد إنهم يقصدون به الرسم أيضا الذي نقصده. هي مصطلحات متنوعة
متقاربة
لمفهوم واحد.
جميل.
بعد ذلك عندنا الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام 224 هجرية متوفى في كتاب القراءات ينقل عنه كثير من العلماء بالرغم أنه شوف كتاب عنوانه كتاب القراءات ومع ذلك ينقلون عنه مسائل في الرسم كثيرة. صحيح. وهو اللي تكلم فيه عن كلمة لا تحين. كلام طويل واستدلها على الشعر واستدلها من اللغة واستدلها من كذا. فنعم تكلم عن بعض المسائل. أنا أريد التركيز هنا أنه ليس مؤلف مستقل في الرسم. الفراء لم يؤلف كتاب مستقل
يعني في معنى القرآن.
أيوة لأنه بدأ قليلا قليلا. ف أبو عبيد نفس القضية كما ترى هو كتاب أصلا في القراءات.
جميل.
تكلم قليلا عن مسألة الرسم وتوسع في بعض النقاط وكان يعود إلى المصحف الإمام. بعد ذلك تطورت إلى أبواب في الكتب. يعني هذه كانت لقطات إشارات كل ما تأتي قراءة وكل ما يأتي تفسير آية يتكلم عن بعض أوجه الرسم. تطورت بعد ذلك إلى أبواب في كتب من مثل ما فعل الإمام ابن الأنباري المتوفى سنة 328 في كتابه الوقف الابتداء فإنه خصص كثيرا من أبواب الابتداء الكتاب لمسائل الرسم.
جميل. يعني ابتدأ التأليف في الرسم في أبواب متفرقة.
أي بدأ الآن يأخذ مرحلة أكبر. أول كان يأخذ اللفتات إذا أتت قراءة إذا أتت كذا يذكر كما أتى عند الفراء وعند أبي عبيد. الآن تطور قليلا فأصبح أبواب في كتب ليست مختصة بالرسم.
يعني يمكن أن نقول يا دكتور بشير الآن أن الذين كتبوا المصحف يعني من الصحابة رضي الله عنهم لم يصنف أحد في ذلك الوقت كتابا أشبه ما يكون بدليل كيف كتبنا.
لا أبدا.
لأنهم كتبوا بنفس الخط الذي يكتبون
أحسن. نعم.
ليس هناك داعي يعني كما يفعلون معليش مجمع الملك فهد عندما يعني كتبوا المصحف أخرجوا دليل
أي مفهوم
وضعوا فيه المصطلحات في المصحف العثماني لم يحتاجوا إلى مثل هذا.
أخرجوا دليل لأنه مخالف لما يعرفه الناس.
بالضبط.
ولم يحتاج الصحابة إلى إخراج دليل لأن هذه الكتابة التي يعرفونها مع قلة الكتابة فيهم. هذا أقطع به يقينا أنهم كأن الكتابة فيهم كانت قليلة.
صحيح.
وليس كما يقال كانت منتشرة وكانوا يعني قوية وكذا. لا أبدا. الكتابة كانت في بدايتها
قليلة.
وعادها خرجت من الكتابات الأخرى. تولدت عن النبط.
يقول الدكتور ناصر الدين أسد في كتابه مصادر الشعر الجاهلي أن يعني يحاول أنه يثبت أنها كانت منتشرة يعني عبارات الكتابة والكتاب والرسم ودل على أنها شيء منتشر. لكن يقول ابن فارس في كتاب الصاحبي وما الناس في قديم الزمان إلا كاليوم. الناس اليوم فيهم أميين كثيرون
كثير.
نعم فالناس يعني كذلك
بل لا نحتاج إلى هذا. الله سبحانه وتعالى وصف حالهم هو الذي بعث في الأميين.
صحيح.
في أول أيضا سورة الجمعة وفي غيرها في سورة الأعراف ذكر أنه بعث في الأميين. صحيح. الحديث المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن أو إنا أمة أمية
لا نكتب
ولا نحسب. ما قال لا نقرأ. لا نكتب ولا نحسب. الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا.
يصف الحال.
أيوة
يصف الحال.
هو لا ينهى عن الكتابة. هو يصف الحال الموجود.
حسنت. بدليل أنه كان لما في معركة
بدر
كان يعني الفداء
الأسير يعني بالكتب تعليم.
طيب نحن الآن دخلنا دكتور أنا عندي سؤال وهو يتعلق بمسألة أنت ربما تجاوزناها العلاقة بين الملفوظ والمكتوب الآن.
لا ما لسه يا شيخ.
يعني دخلت أنت في مناهج التأليف.
لا أنا لازلت الآن أتكلم عن لماذا قلت في التأليف
محاولة
فقط. أنا ما خرج عن الكلمة.
طيب جميل.
نعم لازلت أقول لماذا قلت في التعريف محاولة. أنا أريد أثبت أنه فعلا لم يجمع لجميع كلمات القرآن لا متأخر ولا متقدم.
نعم. لطبيعة التطور نفسه.
نعم فذكرنا أولا الكتب الإملائية. الآن نذكر ما تعلق بالرسم. قلنا أولا كان أشياء منثورة ثم أبواب في كتاب ثم وأيضا الإيضاح للأندراب بأبواب في كتاب. ذكر في أبواب جيدة في الرسم. نعم جميل. بعد ذلك أصبحت كتب مثل كتاب هجاء مصاحف الأمصار الجهني وكتاب البديع في رسم هجاء مصاحف الأمصار المهدوي والبديع
الجهني. يعتبر من علماء المشرق ولا المغرب يا دكتور بشير؟
الجهني
البديع في رسم المصاحف. إيه حققه الدكتور غانم قدوري الحمد وحققه الدكتور سعود الفنيسان أيضا.
حققوه ثلاثة. نعم اثنين.
نعم.
وفي الحقيقة أنا أدخلته في معجم الرسم هذا الكتاب. واجهتني إشكالية في التحقيقين. وليعذرني محققيهم على فضلهم وجزاهم الله خير. لكن ومع ذلك الدكتور غانم قدوري الحمد أسقط باب من آخر الكتاب.
لم يكن في المخطوطة التي وصلت.
أي بس هو قد رأى المخطوطات. هو قد رأى المطبوعات. ما معقول إنسان يدخل باب ليس من كتاب. يعني باب كامل. ثم أما تحقيق الدكتور فنيسان ففيه كثير من الأشياء والتنبيهات التي يعني كأنه تعجل قليلا في إخراجه. فالحاصل أني لما رأيت الكتاب كذلك وأنا كنت حريص أني حين ما أدخل في المعجم إلا كتاب أثق بأنه يعني كما أراده مؤلفه. وأنا أتمنى والله وأناشد كل من يحقق بالرسم أن يتقي الله. يعني يا أخي قابل ثم قابل ثم قابل ثم قابل ثم قابل. لا تعلق ولا على حاجة. أنت نقبل رأسك إذا قابلت مقابلة جيدة وأخرجت الكتاب كما أراده مؤلفه يكفينا منك هذا في الحقيقة. إذا علقت جزاك الله خير.
لكن تكون تعليقات يعني في
وللأسف يعني الكتب ما بين شد وجذب. أحسن كتاب خرج في رسم المصاحف هو للشيخ الدكتور شرشال.
أي ما شاء الله واعتنى بعناية كبيرة.
نعم والباقي للأسف يعني وأقولها عن تجربتي مع هذه الكتب يعني
فيها
جيدة لكن فيها يعني تحتاج إلى مداركة واستدراك.
جميل.
فالحاصل أنه الجهني المتوفى 442 هجرية له كتاب. نعم ثم رأيت مخطوطة من كتاب
البديع.
البديع رأيتها في المكتبة في صنعاء عندنا. هم يقولون هي نسختان في فهارس مكتوب نسختان من المقنع. أخطأوا. طبعا طلبت تصويرها والحمد لله يعني بعد التي واللتية صورت لي المخطوطتان فوجدت أن الأولى نعم هي المقنع والثانية هي البديع لأبي معاذ الجهني. ففرحت.
غير المشهورة يعني.
أيوة غير المعروف عندهم. فهي التي في الحقيقة قابلت عليها تحقيق الدكتور الفنيسان وأثبتها
في المعجم
وكنت أنبه في بعض الأحيان إلى اختلاف
جميل.
الطبع مع اختلاف المخطوط. نعم
جميل.
نأتي إلى السبب الثالث من قولي محاولة. هذا سببين الآن. السبب الثالث من قولي محاولة أنهم المتأخرين الآن نحن وصلنا إلى أنها كتبت كتب مستقلة في رسم المصاحف. المتأخرين بدأوا يعودون لرؤية المصاحف.
يراجعون قليلا. نعم.
أيوة يقول ما الداني وغير الداني. يقول وقد تتبعت الكلمة في بعض المصاحف ووجدتها كذا وكذا. للأسف إنه تتبع المصاحف وقف. وقوفه غلب جانب الرواية على جانب الرؤية. فأصبح الناس يتهيبون من أن يقولوا قد تتبعت الكلمات في مصحف قديم فلم أجدها. ما في أحد بعد كذا تتبع، مع أن الجعبري له نص يقول يعني أنه الأصل أن يتتبع الإنسان الكشف يقول عن المصاحف القديمة، لكن هو لم يفعل. ما فعله إلا السخاوي رضوان الله عليه، أبي الحسن علي بن محمد المتوفى سنة 643 هجرية في كتابها الوسيلة إلى كشف العقيدة. هذا يعني رائع الكتاب. أيوة. رائع حقيقة. الرجل كان يعني يعود إلى المصاحف، كان يعود إلى مصحفهم اللي هو مصحف الشام. وبعض الأحيان يقول تتبعته في مصاحف الأمصار الكوفي وكذا، يقول تتبعته فوجدته كذا كذا، وكان يذكر في بعض الأحيان.
لكن وهل كانت متوفرة دكتور برأيك عندهم في ذلك الوقت، ولا يسافر من أجلها في المدن؟
والله أعلم أنه يسافر، لأنه كيف ستتوفر إليه وهو في منطقة أخرى. نعم. يحتاج أنه يسافر. وفي الحقيقة أنه السخاوي المتقدم هذا، لأنهم اثنين سخاوي.
نعم.
هذاك متأخر أبو الشماريخ في علم التاريخ وكذا.
إيه لا هذا متأخر 912 أظن.
أحسنت.
نعم. لكن
هذا صاحبنا متقدم
643 زي ما تفضلت.
بالضبط. نعم. فالحاصل أنه قلنا كان يعني له عناية في الحقيقة بالآثار، كذا نستطيع أن نقول بالآثار، علم الآثار الآن والكليات. صحيح. كان له عناية بالنقوش هذه وكذا، وهذا يعني تجد ليش كان يرجع إلى المصاحف، لأن الرجل متعلق بمثل هذه الأشياء، كيف كتبت كيف كذا. وكان في الحقيقة يعني يرد على الداني ويرد على الشاطبي. هو يشرح قصيدة الشاطبي اللي الشاطبي نظم بها بموجبها كتاب أبي عمرو
الداني. صح.
وهكذا نظم الذي في مقنع عن أبي عمرو وفيه زيادات.
جميل.
كذا قال الشاطبي في العقيلة.
أيه.
يقول أنا أنظم كتاب المقنع، قالوا فيه زيادات فطب عمره.
سبحان الله. الشاطبي ما شاء الله نظم كتاب التيسير.
هو الرجل
الشاطبية.
الرجل هذا متعلق بالإمام الداني.
سبحان الله.
أخذ كتاب التيسير ونظمه بحرز الأمان.
صحيح.
ثم أخذ كتاب البيان في عد آية القرآن ونظمه في ناظمة الزهر.
أيه.
ثم أخذ كتاب المقنع في رسم مصاحف الأمصار ونظمه في عقيلة اعتراب القصائد.
ما شاء الله.
يعني سبحان الله.
سخره الله له.
الطيبين.
نعم سبحان الله.
الطيبين.
نعم رحمهم الله.
رحمهم الله.
جميل. إذن هذه المبررات، ما زلنا في مبررات.
لا زلنا في المبررات.
محاولة استخدام.
أيوة. ونقول إنه قلنا ما نجده من رجوعهم إلى بعض المصاحف. الحقيقة إنه لو أن أحد الإخوة أمامه كتاب مختصر التبيين لأبي داود يرجع إلى كلمة اجتباكم. سيجد إن الإمام تكلم عنها، تكلم إيش قال؟ لو أنقل لك نص كلامه، قال بغير ألف، اجتباكم بغير ألف، يعني باء كاف على طول،
على طول
حتى ما في ياء،
اجتباكم. نعم.
أيوة. طيب قال وأصل هذه الكلمة أن تكون بياء بين الباء والكاف، أساس الإمالة اجتباكم.
طيب.
تمام. نعم. قال إلا أنني لم أروي ذلك عن أحد في كتابه. هذا دليل عندي إنه ما كتبوا جميع كلمات القرآن.
جميل جدا.
أي قال لم أروي ذلك عن أحد في كتابه، لا بالياء ولا بالألف، لا ثابتة ولا محذوفة، يعني لا كتبت مثلا اجتباكم بعد الباء ألف بعدها كاف، لم تكتب هكذا،
ولا بياء،
ولا بياء مبدلة، ولا بحذف ولا بإثبات، يعني لا حذفت الياء والألف ولا أثبتت ألف ولا أثبتت ياء، لم أروي شيء فيها. طيب قال فلما رأيتهم قد أضربوا عنها تأملتها في المصاحف القديمة، قال فوجدتها بغير ألف.
هذا كلام
أبي داود مختصر التبيين.
نعم سليمان بن نجاح.
694 متوفى.
لا 400.
496.
496.
قلبت الأرقام.
أي نعم.
496.
أيوة نعم.
المعذرة.
أيوة تفضل.
قال وفي أكثرها بالألف، فإن كتب كاتب هذه الكلمة بألف اجتباكم فصواب. ركز على هذا الكلام. هذا ذهب منه. يقول فإن كتبها كاتب اجتباكم بألف فصواب، وإن كتبها بغير ألف يعني باء كاف على طول فكذلك أيضا صواب، وإن كتبت بالياء اجتبيكم فكذلك يعني صواب، حتى ما يجي واحد بعد كذا ويتحجر.
أيه.
وسنأتي إنه الرسم في الحقيقة أطلق فيه الكلام، وسنأتي للعلاقة ما بين الرسم والعد والقراءات، وهذا أحد التوجه
العلاقة بينه.
أيوة. نعم. الأندرابي إيش قال الأندرابي في الإيضاح؟ قال واعلم أن هجاءات المصاحف يعني الكلمات المكتوبة قال هجاءات المصاحف واختلاف كتابتها أكثر من أن يؤتى عليه كلها.
يا سلام.
فما أحد يستطيع جمعها
يعني يعترف أنها فوق تفوق الحصر.
أي ولذلك نحن نأتي. أنا أريد أقول هذا ليه؟ حتى ما يأتي واحد مثلا مثل ما طبع المصحف في ليبيا وقالوا أنه على اختيار الإمام أبي عمرو الداني. كيف يا إخوة؟
في الرسم.
أيوة قال نحن رسمنا على اختيار أبي عمرو الداني. كيف؟ قالوا أي كلمة لم يتكلم عنها أبو عمرو الداني كتبناها بالإثبات. قلنا يعني هذا منهج عجيب. أيه. من أين لكم
بالإثبات على الرسم القياسي؟
أيوة. من أين لكم أن أبا عمرو قال وسأستقصي جميع كلمات القرآن وما لم أذكره فيكتب بالإملاء؟ أعطوني نص من هذا.
ما يوجد.
أنا حققت كتاب المقنع. ما يوجد أبدا. هو قال أني سأذكر ما رويته عن مشيختي ورأيته عن المصاحف القديمة. هذا قال هو. أيه. أني هذا الذي سأذكره الرواية وبعض الرؤية. فمن أين تأتون بأنه إذا ترك كلمة فإنما تكتب بالإملاء؟ وقع في إشكال. لما
ماذا يصنعون إذا ترك كلمة؟
ها ماذا يكتبوها بالإملاء؟ آه. ويقولون والمصيبة الكبرى مش هذه. المصيبة أنهم ينسبون إليه ويقولون هي بالإثبات على قول أبي عمرو. كيف أبو عمرو ساكت ما قال شيء؟
سكت. نعم
هو ساكت ما قال. كيف تقول أن أبو عمرو قال بالحذف أن أبا عمرو قال بالحذف؟ من أين لك؟
اجتهاد.
يعني للأسف هو حدثت بعض الإشكالات حتى في قصة نوح في سورة نوح الذين قالوا 950 حرف قالوا هذا على مذهب الإمام أبي عمرو الداني لأن المصحف الذي طبع في ليبيا على مقتضى فعلا لو عددته 950 حرف. لكن نحن نقول لهم هل أبا عمرو هل أبو عمرو قال أن عدد حروفها يعني هل هناك نص لأبي عمرو يذكر عدد حروف سورة نوح؟ نعم موجود في كتاب البيان ما يحتاج أنتم تعدوا.
أيه
قد كفاكم المؤنة.
وكم طلعت 900 أكثر من
25. أيه هذا هو يقول بنصه بلسانه يقول 925. أنتم تقولوه الآن. هو ما قال هذا الكلام الموجود اللي تقولتم أنه 950.
جميل.
هذا في الحقيقة النقطة الرابعة اللي قلنا للمحاولة
والأخيرة ربما.
والأخيرة
حلو.
نعم.
لكن مبررات قوية ما شاء الله.
وهي تفتح أيضا مجال في فهم الرسم. يعني
هي كنت سأقول لك أن استخدامك لكلمة محاولة يعني توصيف للواقع في حين أن التعريف ينبغي أن يكون يخرج من يكون توصيف إلى أن يكون يعني تدقيق في ما ينبغي أن يكون عليه. لكن كلام سليم
في الحقيقة أنه على مراحلهم. نعم فعلوا نعم ذلك. نعم كانت كلها مراحلهم محاولات.
كلام منطقي.
إذا جينا إلى الإمام أبي داود يعني من أواخر من كان إمام مع ويوجد بعده أيضا من فعل لكن يعني نقصد أنه كان مرحلة مهمة جدا في الحقيقة. نعم بعده لم يأتي أحد مثله.
أيوة.
نعم نستطيع أن نقول ذلك. الأخيرة اللي هي المتأخرون هذا الذي تكلمت عنه قبل قليل. المتأخرون عكسوا الأمر. فإذا لم تأتي كلمة في كتب الأئمة ما يذهبون مثل ما ذهب أئمتهم إلى كتب إلى المصاحف القديمة ينظرون. لا أصبح يقولون إذن هي بالإثبات. وهذا هو الخلل الذي في الحقيقة نحن نعيشه. من أين تقول أنها بالإثبات؟ الأصل أنك تفعل كما فعل الأئمة. انظر في المصاحف القديمة. تأمل معي لما ذكرنا السخاوي أنه كان ممن اهتموا بالرجوع للمصاحف القديمة. لو جيت بعد ذلك تتابع الأئمة رضوان الله عليهم هل رجعوا؟ لا تجد في الحقيقة. تجد إشارة خافتة على استحياء عند الإمام ابن الجزري في النشر.
يعني ما كان من
خاتمة المحققين. سبحان الله. شوف الكتاب هذا يعني مع أن الرجل آية في علوم القرآن لم يخرج عن ما يقول الأئمة إلا في كلمتين
في الرسم.
في الرسم أنا أقولها عن استقصاء.
جميل.
هما لكتابه كامل. الكلمة الأولى لا تحين ولا تحين مناص.
أيوة.
نصر في الحقيقة فيها قول أبي عبيد أنه أنها متصلة بالحاء. التاء متصلة بالحاء.
لا تحين. وليست كلمة لات مستقلة ومناص.
أيوة. لذلك الشاطبي لما نظمها في العقيلة قال أبو عبيد عزى ولا تحين إلى الإمام والكل فيه أعظم النكرة.
رد عليه.
يردع كلامه. أنكروا عليه إنكار شديد أن ينسب اتصالها إلى
إلى أبي عبيد
إلى الإمام.
اللي هو الإمام
لمصحف عثمان.
عثمان
أيوه. هو نعم. يقول قال أبو عبيد عزى ولا تحين إلى الإمام. قال والكل فيه أعظم النكرة. ويتبع الشاطبي يتبع عفوا الداني لأن الداني أنكر على الإمام. السخاوي شوف السخاوي إحنا قلنا يتتبع المصاحف القديمة. السخاوي لما جاء إلى هذه الكلمة في شرح هذا البيت نقل نص كلام أبي عبيد في كتاب القراءات بطوله أخذ حدود صفحتين.
من أين عثر عليه؟
كان موجود عندهم. نحن للأسف ضاع عليه.
فقد
صلى الله سبحانه وتعالى يعثرنا عليه
إن شاء الله.
فالحاصل أنه لما نقل قلت لك كلام أبي عبيد بطوله ثم قال عقبه وأبو عبيد إمام ولا مطعن في نقله.
يا سلام.
ونقطة وانتقل للبيت اللي بعده. نعم نحن نقول عن أبي عبيد القاسم بن سلام ثقة
لا شك.
أيوة يقولون عنه. طيب يا رجل هو يقول أنا رأيت أنت تقول له لا غلطا. طيب على الأقل اجعلها مثل ما فعل أبو داود يقول يصح أن تكتب بكذا ويصح أن تكتب بكذا. أيوة. وجدت في بعض في قليل طيب قل وجدت في قليل من المصاحف بالوصل وفي أكثرها وجدت بالوصل. شوف الإمام ابن الجزري نحن نتكلم عنه.
إذن هذه كلمة ابن الجزري. أيوة. واحدة والثانية وش هي؟
أزيد في ابن الجزري لطيف الزيادة. طيب. الزيادة له المقدمة في التجويد معروفة مشهورة. أيوة. قال محمد إن هو ابن الجزري في بيت منها يقول
من كل مفصول وموصول.
لا لحظة. ولا تحين في الإمام صل ووهلا هذا عجز البيت. قال ولا تصي ولا تحين صل في ولا تحين في الإمام صل يعني يقول إن بعض العلماء قالوا أنها موجودة في الإمام مصحف عثمان بالوصل
موصول.
قال ووهلا
يعني ضعف هذا
ضعف القول. رأيت في بعض النسخ المخطوطة من المقدمة أنه قال بعد ذلك كأنه عدلها قال ولا تحين في الإمام صل وقيل لا
بدلوه هلا
فارق كبير
وقيل لا
وقيل لا يعني أنه ما يرد القول.
نعم.
وهذا موافق لاختياره في النشر والصحيح أن تطبع المقدمة بهذا القول
وقيل لا وليس ووهلا
لأنه هذا اختياره. عودوا إلى النشر. ابن الجزري له اختيارات تراجع عنها في المقدمة ذكر تفخيم وحاذرا تفخيم لفظ الألف أنها مرققة على طول وتراجع عن هذا الكلام. هو نقل عن الجعبري ثم رده ورأى أنه وقال لا إنها بحسب موقعها. وله أيضا في القول في تواتر القراءات ثم رجع إلى صحة الإسناد فيها.
جميل.
فما عندك الإمام من سعة علمه.
نعم.
ما عنده إشكال أن يتراجع في قول ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. نعم. ولا يمنع أنك قضى
قضيته ويأخذ بآخر كتبه.
أيوة ويأخذ بآخر. نعم. أقواله. ولا أقصد أنه لا يشنع عليه أنه كان يقول ثم رجع معناه ما كان ضابط وكذا. سبحان الله لا يزال الإنسان يستفيد علما.
نعم صحيح.
وكل ما تراجع كل ما علمنا أنه صادق لأنه ما يخادع الناس ولا يخادع نفسه يقول أنا كنت أقول بكذا أنا أقول الآن بكذا.
جميل. هذه الكلمة الأولى. والكلمة الثانية.
الكلمة الثانية اللي هي سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. لما وجد القراءة عمرت سقاة الحاج وعمرت المسجد الحرام. فتتبع المصاحف فوجدها في بعض المصاحف كذلك بحذف الألف
عمرت.
أيوة.
وليس
ولم يتكلم عنها الأئمة. شوف لما أقول لك لم يتكلم عنها الأئمة في حدود 13 مصدرا من كتب الأئمة لم يتكلموا عنها اللي هم الفراء وأبي عبيد وابن أبي داود وابن الأنباري والجهني والمهدوي والداني لا في المقنع ولا في المحكم والأندرابي والشاطبي والسخاوي والخراز والمارغني لم يذكرها أحد لا متقدم ولا متأخر.
الأنباري ماذا تقصد من كتب الأنباري؟
الوقف الابتداء. ما عندنا في الحقيقة مما له علاقة بالرسم إلا هنا له أبواب كثير ونقلها بإسناده الإمام الداني.
جميل.
وغيره نقلها عنه
كلهم لم يذكروها.
كلهم لم يذكروا هذه هاتان الكلمتان. وأنت الآن لو تتابعنا بعض الرقوق القديمة ستجدها بالحذف في بعضها
وعمرت.
أيوة. سقات وعمرت.
أيوة.
نعم.
فابن الجزري يعني خالفهم في هذا الكلمة.
نعم سبحان الله. شوف لكن كلمتين فقط يا شيخ. يعني لو تأملت كلمتين فقط لأنه العادة حكم الأئمة غلبوهم على أمرهم فأتى مقلدا لمن قبله بعدم الرجوع إلى المصاحف مع أنهم قلت لك الإمام الجعبري 732 قبله بحدود قرن. صح. فقط كان يقول إن الكشف جيد عن المصاحف لكن ما فعل كشف أبدا في كتابه.
لا تكون السبب يا دكتور عدم توفر المصادر زي معاناتك كانت الآن في مكتبة صنعاء ما يحصل يمكن ما يحصل عليها
للمصحف. والله يا أخي ما حصلنا على شيء منهم. سأل الله سبحانه وتعالى يسخرهم وييسرهم يعني
أحيانا الاطلاع على المصاحف في صعوبة في مشكلة
جداً.
في كذا
ما مش صعوبة يا رجل يعني والله إنه يعني شقاء ما بعده شقاء أن تكون متعلق بشيء وتتمنى أن تراه وتأتي إلى المسؤول عنها الذي بإمكانه أن يقول ويقول لك لا أستطيع إلا لأسباب ليس
طبعا بحجة الحفاظ على
الله المستعان.
طيب جميل دعنا ننتقل يا دكتور إلى العلاقة بين الملفوظ والمكتوب الآن في الرسم.
نعم.
في الكتابة الآن يعني الآن عندما قلنا أنهم بدأوا يطورون الكتابة الإملائية فهم يحاولون بقدر الاستطاعة أنه يصبح الملفوظ يطابق المكتوب أليس كذلك؟
نعم.
ما هي العلاقة؟ ويعني ولعلنا نعرض اللوحة الأولى التي يعني
سنأتي بعد
أو بعد الشرح
هذا الكلام. نعم
تفضلي.
العلاقة بين الملفوظ والمكتوب من المتقدم؟ يعني هل كان متساويين وجودا؟ أم أن أحدهما متقدم على الآخر؟ وهل تقدم أحدهم على الآخر في جميع اللغات أم في لغات دون لغات؟
هذا سؤال ما نملك إجابة عليه.
آدم ثبت بالقرآن أنه تكلم مع الله سبحانه وتعالى وأن الله كلمه إذن هنا عندنا نص على أنه اللفظ بدأ.
أي الكلام قبل. بدأ قبل الكتابة.
قبل الكتابة. ما عندنا أي نص لا في القرآن ولا في السنة عن أي شيء يشير إلى كتابة آدم.
لا.
عندنا وعلم آدم الأسماء اللفظ. طيب بغض النظر عن معنى الأسماء. أنا لا أقصد ما معناها، لكن أنا أقصد أنه تعلمها لفظا، يعني ما هذا ما هذا ما هذا لفظا إذن. لكن ما يوجد عندنا. إذن الذي أريد أن أصل إليه أنه اللفظ يتعلم من البيئة المحيطة، يعني رجل أجنبي حتى لو كان من أي قارة من القارات نشأ في أسرة تنطق العربية سيكبر وهو ينطق العربية مثلهم، لأنه من فين يأخذ اللغة؟
من البيئة،
من السماع. لو كان أصم، لو ولد مولود وهو أصم
ما يتكلم.
لن يتكلم، سيظل أصم وأخرس. إذن الخرس لازم للصمم،
سبحان
يلزم منه أنه لا يتكلم حتى لو كانت أداة النطق عنده سليمة،
صح.
لن يستطيع لأنه ما سمع، هو سيقلد. الناس كلهم يتكلمون، حتى اللي في مجاهيل غابات أفريقيا يتكلمون، لكن الذين يكتبون قليل. إذن اللفظ هو متقدم، الكتابة اللي هي محاولة حفظ هذا الكلام الذي يخرج للهواء،
نعم،
يريد الناس يحتفظوا به،
صح.
بدأوا لو يعرضون الآن الإخوة اللوحة،
اللوحة الأولى يا شيخ أشرف،
بدأوا في الكتابة،
نشأة الكتابة وتطورها.
نعم، هذه في الحقيقة لوحة من جامعة الملك سعود عندكم،
الدكتور سعيد بن فايز السعيد.
نعم، جزاه الله
هو
خير.
الذي نفذ هذه. لا،
جزاه الله خير وأهدني إياها الدكتور المنيف، جزاه الله خير،
الدكتور عبد الله المنيف،
جزاه الله خير، جزاه الله له المثوبة،
آمين.
وفي الحقيقة ترى يعني هذا هو متخصص، هذا تخصصهم،
ما شاء الله.
انظر الجدول وكيف جعل تطور الكتابة، وأن هذه الكتابة التصويرية والكتابة المسمارية والكتابة المقطعية حتى وصلت إلى الأبجدية، وبعدين الأبجدية توزعت، أبجدية يعني حروف،
نعم، ألف باتا،
أيوة، فأخذت طبعا ألف عندنا وباتا،
نعم،
عندنا،
نعم،
وغيرنا
ABCD، نعم، صح
طيب، وغيرنا لهم ذلك أيضا، لهم هذا التطور.
يعني هذا الدكتور الآن تتبع نشأة الكتابة في البشرية، يعني
بالإطلاق، نعم،
سنت تكلم عن الهيروغليفية في وادي النيل، ثم المسمارية في بلاد الرافدين، كأنها مع بعض يعني نشأة.
إيه، شوف لاحظ هذه قديمة.
ثم الأبجدية السينانية والأبجدية الأوغارتية.
السينائية والأبجدية الأوغارتية.
ثم الفينيقية.
وبعدين الأبجديات خلاص دخلت في الخط الفينيقي. ودخل أيضا في المسند وغيره من الخطوط. الخط الآرامي لو رأيت الخط الفينيقي.
نعم،
خرج منه الخط الآرامي، وخرج من الخط الآرامي ثلاثة. أحدها الخط النبطي، وخرج من الخط النبطي الخط العربي،
سبحان الله، نعم، هذه تسلسلها يعني،
وهذا تاريخيا هذا لا ينكر في الحقيقة،
يعني هذه اللوحة متعوب عليها إذا،
نعم، بعد لها حقائق ولها أدلة تدعمها من النقوش الحقيقة. أنا لولا خوف الإطالة وأنه هذا ليس تخصصنا، تخصص هذا يعني نريد أن نستغل الوقت في أشياء أفيد، وإلا كان آتي بنقوش وحقيقة جهزتها، لكن ما نأخذ وقت أكثر.
لو خاصة اليمن يبدو لي مليء بالنقوش، وكان
لا من هنا أيضا عندنا في شمال الجزيرة العربية في نقوش جيدة، نعم، جيدة جدا، وفي اليمن عندنا أيضا يوجد نقوش. في الحقيقة أن الجزيرة العربية
مليئة
صدقت، هي تحتاج في الحقيقة إلى استكشاف.
وإن كان دكتور بشير، أذكر الدكتور جواد علي رحمه الله في كتاب المفصل شكى في المقدمة منا هنا في السعودية، يقول للأسف السعودية هي يعني الجزيرة العربية ومكة والمدينة في السعودية، ولكن العلماء يعني منعوا التنقيب عن الآثار بحجة ذريعة الشرك
والمشركين،
فأغلقت على الباحثين والمنقبين. طيب نكتفي بهذا في هذا اللوحة دكتور.
نعم،
نعم، جميل جدا،
نخرج طيب. في الحقيقة
طيب ننتقل إلى قضية العلاقة بين الملفوظ والمكتوب، ننتقل إلى المناهج، عفوا، ننتقل إلى مناهج التأليف في كتب رسم المصاحف. نحن لم نتعرض لكتب رسم المصاحف مطلقا في الحلقة الماضية، ونحن نريد أنك تذكرها لنا. يعني أولا أنت ذكرت لنا قبل قليل يعني طرف من المؤلفات أنها بدأت متفرق، يعني مسائل
حتى ما يقال أنه ما ذكرنا مؤلفات الرسم، ذكرنا كثير من مؤلفات.
نعم، صحيح، ذكرت الكثير. مناهجها في تأليف دكتور؟
منهجان
لا ثالث لهما،
لا ثالث لهما
إلا كتابك، ربما يكون منهج مختلف.
هذا سنأتي إن شاء الله إن أردتم.
طيب جميل، نعم،
هم ألفوا كتب الرسم على طريقتين أو على منهجين. الطريقة الأولى هي أن تجمع في أبواب، فيقال مثلا باب حذف الألف، باب حذف الواو، باب زيادة الواو، باب الجموع، حذف ألف الجموع، باب كذا، أبواب.
أيوة.
وأنت كطالب علم عندك بحث أو كذا تحتاج أن تستخرج حكم لكلمة، الله يعينك، غوص،
أيوة،
أدخل. أنا جربت هذا، أيوة، حينما درست تاريخ الخط العربي على شيخنا الدكتور غسان حمدون حفظه أيه. الله تعالى.
يبدو لي أنه معتني الدكتور غسان.
نعم، جلست سنتان وأنا في الحقيقة أدرس عليه الخطوط القديمة اللي هي أصل الخط العربي، حتى وصلنا بعدين إلى الخط العربي.
أوه ما شاء الله.
ولذلك يعني جزاه الله خير اعتنى بهذا الأمر واستفدت منه.
وتأهيله هو في هذا التخصص أيضا.
في التفسير، لكن أحب الرسم، فمتعلقات الرسم الذي يريد أن يبرع في تخصص يجب أن يأخذ كل ما يحيط به.
بالضبط،
وخاصة ذو العلاقة الشديدة
المساعدة، هذه علوم مساعدة.
متعلق جدا أن أعرف من أين أتى الخط هذا، ومتعلق جدا أن أنظر إلى النقوش القديمة، وأن أنظر إلى الخطوط، وأن أنظر إلى اللغات، وأن أنظر إلى تطور الخط وتطور هيئة الكتابة، حتى أستطيع يكون عندي تصور واضح لما أدرسه.
نعم، كيف وصل إلى هذا؟
نعم صح. نعم، كيف؟ فالحاصل أنه هذا أول منهج من مناهجهم، هو
يعني على الأبواب، حسب الأبواب،
أي باب الياءات المحذوفات وكذا، وعليه أكثر كتب الرسم
حسب الأبواب.
حسب الأبواب، يعني تعال لكتاب المهدوي، تعال لكتاب الجهني، تعال لكتاب المقنع، تعال لكتاب الأنباري، تعال أذكر أي كتاب، ستجد الغالبية العظمى إنما الكتاب الأندرابي، الأبواب المتعلقة بالرسم عند الأندرابي، تجد أبواب. وفي الحقيقة أنه قلت لك الأبواب هذه يعني يا إخوة يصعب جدا والله البحث عن كلمة. أذكر شيخنا الشيخ الدكتور غسان حمدون حفظه الله تعالى، كان عنده كلمة بآياتنا إذا أتى، آياتنا إذا أتى قبلها باء، بآياتنا
أنتما ما
لا بآياتنا باء الباء. نعم،
كذبوا بآياتنا.
أيوة، يعني آياتنا لوحدها قالوا بحذف الألف، بآياتنا قالوا بإبدال الألف ياء.
صح، بآياتنا صح.
أيوة، فيقول هو، فأذكر أني كنت مرة معاه فقلت له شيخ ذكرها داني في المقنع، قال قد بحثت عنها فلم أجدها. وهذا أنا أريد أستدل به على ماذا؟ على أنه في بعض الأحيان يعني تجرد الكتاب من أوله إلى آخره للهمة التي فيك لهذا العلم والشوق إليه وتفوتك سبحان الله. فسبحان فتحت الكتاب وقلت له هذه،
مع أنه
بحثها، هو بحثها، فقلت لك العين تفلت بعض الأحيان.
صح،
فتخيل. وللأسف تحقيق هذه الكتب يعني للأسف ما أفادها إلا إخراجها، إن يعني قلنا يكفينا من محققين،
يعني لم يقربها بالفهارس بالضبط.
أيوة الفهارس، أنا أريد الآن، أشرت أولا إلى التحقيق، الآن أشير إلى الفهارس. يا أخي أخدم الكتاب بالفهارس وكن حصيف وذكي، لا تخدم الفهارس بنفس موجود الكتاب. يعني أنا شوف كتاب
يعني يبتكر مثلاً، يعني يبتكر فهارس لكل.
أحسنت. شوف مثلا مختصر التبيين الذي حققه الشيخ الدكتور شرشال حفظه الله تعالى، وقلت لك من أروع ما
حقق في كتب
الرسم، مع لي لمؤاخذات في حدود 13 نقطة عليه، لكن ومع ذلك لم يحقق كتاب في الرسم مثله
ما شاء الله.
لكنه مع ذلك لما جاء الفهارس ما أفادني بجديد. إيش عمل؟ أتى بالفهارس على مقتضى الكتاب الذي وضعه المؤلف فقط، كان يقول الكلام على كلمة كذا، الكلام على كلمة كذا. لا، ابتكر، أنا أريد شيء يقرب لي الكتاب هذا. طيب ما أنا داري أنه ألفوا على السور، إيش أفتني أنت الآن؟ ما أفتني بشيء. أنت بتقول لي أن الكلمة هذه ذكرها في سورة الفاتحة، ذكر كذا، ذكر كذا، البقرة ذكر كذا. لا، يتيني بشيء، يعني ليكن في ذهنك السؤال التالي: كيف يستطيع الباحث أن يستدل إلى أي كلمة في كتابي بسرعة؟
أيضا طبعا صح، وما هي الأشياء التي تميز بها كتابي؟ أيوة، هذا نعم صح.
فيحتاج تفهرسها، إذن أقرب ما توصلت إليه وفعلته في المقنع أن تفهرسه معجميا، رد الكلمة إلى جذرها، واجعل الكلمات في جذور، واجعل داخل الجذر جميع الكلمات المتعلق بها، وأشر إليها
في مواضعها.
أرأيت الآن لو أني أريد أبحث عن كلمات اجتباكم؟
صح، جبا
جبا أو جبية بالياء، يعني أصلها يائي، ألف أصلها يائي، خلاص جبية، أبحث أفتح على جبية، هذه موجودة اجتباكم، أعود إليها في صفحتها، ألا ترى كيف؟
صح.
طيب أنا الآن لما يقول لي سورة الفاتحة، ذكر في سورة الفاتحة الكلمة فلانية وكذا، والبقرة كذا، طيب ما إيش اللي ما هو في بعض الأحيان.
طيب جميل. هذا طيب المنهج الأول. نستأذنك نتوقف مع فاصل قصير ثم نكمل حوارنا.
طيب،
طيب فاصل قصير أيها الأخوة المشاهدون، ثم نعود إلى حوارنا إن شاء الله.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
جوال تفسير يزودك بالمفيد من التفسير، اللطائف القرآنية، الفوائد العلمية، أخبار الدراسات القرآنية، غريب القرآن. أرسل الرقم 1 للرقم 800-202-STC.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله أيها الأخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حوارنا متصلا عن مسائل رسم المصحف مع فضيلة الشيخ الدكتور بشير بن حسن الحميري الأستاذ بمركز الإمام الشاطبي لتلقي القراءات في صنعاء. وأستاذنا دكتور، قبل أن نواصل حديثنا، معنا الأخ أبو عبد الرحمن على الهاتف. تفضل يا أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبكم في الله يا شيخ، حياك الله وحيا ضيفك الكريم.
الله يحييك يا مرحبا.
ولو كان سؤالي بعيد بعض الشيء عن موضوع الحلقة، سؤالي حول كتاب المستشرق تيودور نولكا، كتاب تاريخ القرآن.
أيوة.
هل هناك رد علمي رقيم على هذا الكتاب؟
نعم.
علمت أنه يعني كتاب رسالة للدكتور العضو من الشيطان الرجيم، دكتور في تونسي أو كذا، قد ترجم كتاب تاريخ القرآن بنفسه، تعلم اللغة الألمانية ثم ترجمه ورد عليه. هل يوجد غير هذا الرد؟ هذا سؤالي. لي طلبان. الطلب الأول تقديم وقت الحلقة إلى الساعة 9، لأن هذا الوقت يعني متأخر بالنسبة لنا يعني.
صحيح.
فنتمنى أن يقدم إلى الساعة 9.
أنت تكلم يا عبد الرحمن من العراق؟
الطلب الثاني. نعم.
أنت تكلم من أي بلد؟
من العراق.
نعم، من العراق. تفضل السؤال الثاني.
نعم. الطلب الثاني هو برنامج بينات، يعني لا أعلم أين وصلت حلقات هذا البرنامج، هل هو مستمر أم توقف؟
أيوة، جيد، بإذن الله نجيب.
ورجائي من قناة الدليل يعني عرض إن كان بالإمكان عرض حلقات لتفسير القرآن للشيخ صالح المغان في محاسن التأويل إن أمكن ذلك.
أيوة.
وجزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك. شكرا. شكرا يا أبو عبد الرحمن، حياكم الله. نجيب على أسئلته ولا نأجلها؟
جيد. السؤال هو نولدكا. والكلام الذي يقال، أنا لي طريقة في هذه المسألة. أنا لست في موقف اتهام حتى أدافع عن نفسي. أنا أؤلف وأذكر وأنا أدرى ببيتي. أنا مسلم، أنا أدرى بكتابي. أنا أقوله علميا، أنا لا أحابي أحد، لا مذهب هذا ولا مذهب هذا. ما نقول إلا شيء نقتنع به موافق للنصوص وندرسه ونبحث عنه وكذا. لا يهمني في الحقيقة الكلام، وإن كان هناك من رد علي. أنا أعرف في مقال لأحد الإخوة في أحد الجامعات هنا، لكني نسيت اسمه، ذكر مقال وذكر فيه كلام ممتاز جدا في الرد على الذي قاله من الكلام هذا.
جميل.
غرضهم معروف عندنا، نحن في الحقيقة لا نحتاج أن نقول ليش يقولون عن هذا الكلام كذا، وإن القرآن طبعات، وأن عثمان جاء واختار الطبعة المنقحة مثل ما تقول. الرقوق التي محفوظة في مكاتبهم، معظم يعني أكثر الرقوق القديمة ليست عندنا في العالم الإسلامي، الحمد لله بعد اكتشاف صنعاء هذه الجامعة الكبير. نعم، نحن الأكثر الآن، لكن قديما كانوا هم الأكثر. انظروا إلى الرقوق التي عندكم ودرسوها، ما نحتاج نحن نتكلم عن أي شيء.
جميل جدا.
لن ندافع، هذه الرقوق عندكم، قارنوها بالموجود. فيه نقطة مهمة، حينما تقارن لا تقارن حرف بحرف، وإنما قارن كلمة بكلمة
في الرسم.
أيوة. لماذا؟ لأنه الرسم فيه شيء من زيادة حرف، من إبدال حرف، فلو جيت تقارن حرف بحرف ما تساعدك المنهجية التاريخية. أنت خطهم هكذا.
صح.
أنت تتيقن وتعرف يقينا أن خطهم هذا هو الخط، كانوا يكتبون بهذا، مع أن مراد النطق كذا. فما يصلح تحيد عن هذا. يعني إذا جيت تقول لا أنتم يا رجل، نحن كتب مخطوطات البحر الميت لهم.
صح.
فيها نصوص مختلفة يعني.
طيب دعنا نرجع إلى منهجية التأليف في رسم المصحف. أنا ذكرت منهجية التأليف على الأبواب.
نعم.
وننتهي منها. المنهجية الأخرى.
المنهجية الثانية اللي هنا قلت منها منهجان فقط لكتب، لا يوجد منهج ثالث، اللي هو منهج سور القرآن، يبدأ من الفاتحة إلى الناس. والذي رأيته في ذهني كتابان، وهناك مخطوط لمتأخر نسيت اسمه، إذا كان نسيت اسمه، على بس برضو على سور القرآن. لكن الحاصل إنه هكذا منهجان، إذن المنهج على أبواب ومنهج على سور القرآن. المنهج على سور القرآن مثل الكتاب المطبوع بعنوان موجز كتاب التقريب في رسم المصحف العثماني، هذا ليوسف بن محمود الخوارزمي، محققه لا أذكر اسمه عفى الله عنه، يعني ما يستطيع الإنسان يقول شيء، يعني والله الغيظ يجعل الإنسان يكتم، لأنه شوف حتى في العنوان
ليس يعني لم عنوان يوفق في تحقيق
الكتاب، لم يوفق في تحقيقه ولم يوفق في العنوان. العنوان عنوان الكتاب المهذب في رسم المصاحف، اعتمد على نسخة واحدة، وهناك مزلة في الاعتماد على نسخة واحدة
خاصة في الرسم
في أي علم. لا تعتمد على نسخة واحدة إلا إن كنت يعني تعرف العلم معرفة جيدة، معرفة ممتازة، لصيق هذا العلم، وليد هذا العلم، ترقد معه وتصحى معه، تقرأ كتبه. هذا لو أخذت مخطوطة أنت بتعرف دواخلها وخوارجها، من أين تدخل ومن أين تعرف، حتى المؤلف لو أخطأ في مسألة تستطيع تحيله. فنعم خذ مخطوطة، لكن أنت طالب علم تريد أن تحقق في علم وتتعلم وكذا، تأخذ مخطوطة؟ لا ما ينفع.
أيوة.
ما ينفع تأخذ مخطوطة واحدة أبدا، هذه تأخذ يأخذها منتهي مخطوطة واحدة لأجل يستطيع يمشي مع هذا العلم، لكن مبتدئ لا يستطيع. الكتب هذا الكتاب هو قال اسمه موجز التقريب، هو اسمه المهذب في رسم المصاحف.
جميل.
في الحقيقة اهتديت إليه.
والخوارزمي هل هو يعني متقدم؟
لا أيوة، هذا في حدود 600.
آه.
متأخر يعني. فالحاصل إن كتابه هذا المهذب، من أين لي أنه المهذب؟ يعني سؤال الآن، كيف تقول ترد على تسمية الرجل؟
صح، وليس لها إلا مخطوطة واحدة.
أيوة، وهو قال إن ما في إلا مخطوطة، لها مخطوطة أخرى وجدتها في مركز الملك فيصل للدراسات البحث. وفي الحقيقة إنه صورتها قديما، وفي القديم كنت أصور كل ما يتعلق بعد الآي ورسم المصاحف، أي مخطوط معروف المؤلف مجهول المؤلف لا يهمني، شيء في رسم المصاحف أطلب تصويره، شيء في عد الآي أطلب تصويره، وبعدين أقرأ، فيتولد عندك نوع من فهم للمسائل. لما أنا قرأت كتاب موجز التقريب قديما، لما استعرضت في بعض السفرات لما سافرت ورجعت اليمن وفتش الكتب التي أتيت بها المخطوطات، أنا أقرأ في هذا الكتاب فأتذكر أن أنا هذا الكلام قرأته
مر علي،
إيه بس مختلف قليل، فين سبحان الله، يعني اهتديت إلى الكتاب موجز، قلت هذا هو، أخرجته نفسه
وازن بين الله،
بس اللهم المحقق يعني. طيب تريد تتأكد أن المحقق لم يعتني بالكتاب، هو أتى بأول الكتاب لصفحة من المخطوط، قارنها مع طبعته وشوف أنت
الاختلاف،
ستخرج بخمسة أخطاء أو أكثر.
أجل ربما ليس هذا فنه
أبدا، والله يعفو عنه ويغفر له ويجزيه خير ويبارك فيه.
جيد هذا يعني، لكن الكتاب هذا على منهج،
على منهج السور،
السور
الفاتحة كذا،
يذكر كل ما فيها من الظواهر.
لا
وبالمناسبة دكتور، يعني هل
الشيخ
يعني
عبد الرحمن ما يذكر ما كل ما فيها؟ نحن تكلمنا اتفقنا، ما
يحاول يحاول. طيب سؤال، اللي هو الآن في كتب الرسم الآن تجد بعضهم يقول قواعد الرسم العثماني وبعضهم يقول ظواهر الرسم العثماني، ما التعبير الدقيق برأيك ما دام أنك تدقق أنت في التفاصيل؟
ظواهر،
الظواهر أفضل.
ما عندي في الحقيقة، أنا لا أشاحك في اصطلاحك، تريد تختار كذا، لكن يجب أن تبين لي معنى اصطلاحك وأنا أتفق معك.
وكان الظواهر أدق يعني.
أيوة الظواهر أدق واختيار،
لأن ليس قواعد يعني، وإنما هي
أيوة يعني نحن نوصف خط، نوصفه كيف توصيفه، توصيفه أنه كان يفعل كذا كان يفعل كذا. إذن الكتب في المنهج الثاني هي الكتب التي ألفت على إيش؟ على سور القرآن سورة سورة، أجمعها من أجمعها وأحسنها كتاب مختصر التبيين لأبي داود سليمان بن نجاح.
أيوة.
أرضى على السور. طيب
ولكن تقول ليست كثيرة التي على ترتيب السور.
لا أنا أعرف هذا الاثنان، وأعرف قلت لك واحد مخطوط أيضا
لا يكون،
لكن متأخر من بعد الألف.
لا يكون الهندي اللي في سبع مجلدات؟
ما لعله، والله أعلم ما أعرفه، هذا مطبوع ولا لا شيء؟
طبعي من قديم ثم صور مؤخرا
برضو على سور القرآن.
والله أنا لست متذكر.
لا بس على كل، الحاصل أنه منهجان إذن.
جميل.
الآن لو جيت تكلمنا عن البحث في الأبواب، صعب صعب جدا.
نعم.
طيب الآن سيقول واحد الحمد لله على السور، هذا اكتشاف عظيم جدا،
لكن أيضا
لكنه سيصدم.
نعم
مشقة. كما صدم من قبله. ستأتي إلى كلمة، أولا يحتاج تكون حافظ.
صح.
شرط أن تبحث في هذا الكتاب أن تكون حافظ للقرآن، فإذا أردت أن تبحث عن كلمة وأنت لست حافظا احتجت إلى كتاب آخر.
أيوة.
معجم محمد فؤاد عبد الباقي. أيوة. معجم كلمات القرآن الكريم أساس يفك لك الكلمة وين موجودة، وبعض الأحيان موجودة في 75 موضع.
صح.
ابحث عن 75 موضع، لأنه في بعض الأحيان ستأتي إلى الموضع الأول أبو داود ما تكلم عنها هنا. ليه؟ لأنها جمعها مع نظائرها في مكان ثاني.
أيوة.
ودور.
صح.
وفي بعض الأحيان يذكرها في مكان في مناسبة كلمة أخرى.
صح.
تفهم قصدي يا شيخ؟
نعم نعم.
فمعناته لا زالت المشقة موجودة، وهو أنك إذا أردت أن تطلب كلمة فيعني
تقرا كامل
سيأجرك الله سيأجرك الله
وانت تمر مره اخرى على الكتاب
والله كامل. يا شيخ يعني صح. نعم هو من
ذلك يعني تكشيف هذه الكتب بشكل دقيق هذا الذي يحل الاشكاليه
صحيح أي. طيب الان عندنا كتب ألفت على المنهجين
اي
يعني صاحبها جمع بين المنهجين جمع بين منهج الابواب وجمع بين منهج السور
يعني كان يعني ياتي الى السوره ثم يقسم داخل السوره الابواب
لا
عجل ايش
مثل الجامع لابن رشيق
أي.
هذا الجامع لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن وثيق عفوا الأندلسي جعل في أول كتابه أبواب باب الحذف باب الإثبات باب الوصل باب كذا وتكلم عنها بتوسع وفي الحقيقة أنه حاذق جدا في تقسيم الأبواب وكذا حاذق حاذق يعني رجل منظم هذا يعني يتكلم كلام ترتاح معه تتلذذ معه لأن تحس أن الذي أمامك يعرف كيف يقسم المسألة إلى أقسام وكيف يفرعها رجل حاذق تكلم عن الأبواب عموما وبعدين دخل في السور سورة الفاتحة يقول وعدد آياتها طبعا الكتاب حققه الشيخ
دكتور غانم قدمي نعم صحيح
وتحقيق قديم ولذلك أنا أعذر ما فيه من تقصير وخلط بسبب تقدم
تحقيق نعم.
لأنه هو الكتاب في العلمين في علم العد وفي علم الرسم أما علم العد فيوجد كثير من السور أخطاء العد خاصة أخطاء في نقص
قصدك في المؤلف نفسه
لا أنا ما يعني ما أدري من المؤلف أم من المحقق لأني لم أستطع أن أحصل على نسخة منه لكني أقول العد في إشكالية كبيرة تحتاج إلى إعادة النظر في هذا الكتاب يحتاج ولذلك أنا أقول ركز في التوثيق ركز في المقارنة لا تكل لأحد طلابك أو لأحد معارفك أو لابن أبدا بيدك أنت أنا أجد بعضهم يقول عادي خليه يساعد لا هذه مسؤولية تتحملها أمام الله يا أخي امسك المخطوط وامسك هذا عندك يدين جعلها الله لك تابع الكلمة هنا وتابع الكلمة هنا وامشي بعضهم يقول هذا
وتحتاج الله إلى جلد وصبر نعم.
أيوة طيب صدق. أنت تريد الآن
وهذا العمل الإتقان
الحاصل إنه إذن الكتاب هذا جمع بين الطريقتين جميل. هو كتاب رائع وكذا فكان يأتي مثلا للسورة يقول اسمها كذا مثلا ومكية وعدد آياتها عند كذا وبعدين يذكر الخلاف في عدد الآيات ثم يقول والذي سبق من الرسم كذا يذكر لك بعض الكلمات اللي سبقت في الأبواب المقدمة ثم يقول وفيها ويذكر لك الكلمات الجديدة وبعدين يذكر الياءات الموجودة في طيب.
ولا يوجد كتاب غيره جمع بين الطريقتين برأيك
المنظومات
المنظومات
المنظومات جمعت بين الطريقتين لكن بخلافه بعكسه الآن في كتب القراءات إذا تتبعنا كتب القراءات يذكرون الأصول ثم يذكرون
الفرش
منظومات الرسم تذكر الفرش ثم تذكر الأصول
ايوه لما
سبحان الله اختاروا هكذا اختاروا هكذا وكانهم
ويسمونه فرش واصول
اقول لك ايوه وكانهم قلدوا ابا عمرو الداني في المقنع لان ابا عمرو الداني اول الكتاب ذكر الخبر الطويل عن نافع في الكلمات على المرتبه على سور القران خبر طويل جدا فجابه على سور القران الشاطبي لما نظم الكتاب ذكر اولا الفرش من سورة البقرة إلى سورة الأنعام على خمسة أجزاء وهكذا وبعدين بعد ما خلص من القرآن كامل بدأ يسرد أصول الرسل
وكأنهم يريدون أنهم يجمعون كل هذه
المفردات
ثم يعني يقعدون عليها
نعم جميل الكلام هذا
أيوة. نعم.
فهو هذه المنظومات إذن أيضا جمعت بين الطريقتين
وش أبرز المنظومات دكتور؟
هي العقيلة
عقيلة تراب القصائد للشاطبي
ومورد الظمآن للخراز اللي شرحه كثير شرحه كثير من ضمنهم المارغني رضوان الله عليه شرحه أيضا
كلها في رسم المصحف
نعم.
متخصصة يعني
إذن هذين منهجين
جميل
الحاصل قلت لك أنه البحث في هذه المناهج الكتب إشكال وشاق وكنت أستشعره قديما لما كلفني الشيخ الدكتور حسان حمدون أساس يجيزني في معرفة الخطوط القديمة بتحقيق رق من القرن الأول فتخيل أنت أنا بدأت أعاني من تلك الأيام قديما
قبل 15 سنة ونشرته نعم
أيوه حققت ونشرته نعم فكنت أقول يعني هذا من العناء من النصب الذي لا بعده نصب هذا ورقة واحدة أنا عندي كيف بمن يأخذ كتاب في عدة كلمات كيف سيخرجها فكنت بدأت أولا في فهرست كتاب دليل الحيران وفهرسته كلمة كلمة في دفتر خاص
أيوة.
ثم رأيت أنه كيف أدخل طيب أنا أريد مراجع أخرى دليل الحيران مرجع واحد
صح
ما ينفع فقلت أخذ المصحف الموجود أيه. وأتتبع الكلمات وأعمل معجم على حسب كلمات المصحف أيه. والله ومشيت في قضاءة من حدود 10 أجزاء ثم تبين لي قلت ما بفائدة أنا أريد الآن مراجع لهذا الرسم. أنا ما أريد أحصر هذا الرسم، أنا أريد مراجع لرسم المصحف.
صح.
إذن أخذ الكتب المؤلفة في علم الرسم، وهذا ما اهتديت إلا متأخرا، فبدأت في وضع كتابي المعجم، معجم الرسم العثماني، ووصل في حدود 3000 كما أخبرت.
ما شاء الله، هذا جزء يعني منه.
هذا جزء منه.
طيب لماذا سميته معجم الرسم العثماني وأنت رجحت أن الرسم المصحف أفضل؟
أيوة.
معجم رسم المصحف،
الرسم المصحفي.
أيه.
ربما التسمية قديمة من أول ما بدأت أضعه،
مع أنه ما فيها شيء أصلا،
ولم أغيرها
عثماني يعني.
لا بس جيد السؤال. جميل. ولم أغيرها.
جميل. طيب منهجيتك دكتور لو تعرض لنا الورقة هذه تشرح لنا بس فيها.
الحقيقة هذا القسم كامل هو الأصول للكتاب، لأني لما أخذ كتاب من كتب الرسم أريد أدخله، وجعلت بنية المعجم على كتاب أبي داود اللي هو مختصر التبيين.
هذا الكتاب روحي.
فهو نعم نحن نقول هو معجم الرسم، معجم معجم يعني كلمات على الجذور،
أرجعتها إلى الجذور.
إلى الجذور يعني تأخذ مثلا هنا حرف الهمزة. حرف الهمزة، هذه الجذور الذي تكلموا عن حرف الهمزة، هذه لا يوجد جذر آخر.
أبو إبراهيم، أبي، أتى، جميل.
نعم. ثم نفصل، أبو ورد فيها هذه الكلمات وأرتبها هجائيا،
أباء أبناءكم
هكذا.
حلو.
أباء نعم هكذا.
حلو.
مرتبة. ثم آتي إلى الكلمات مفردة.
أيوة.
يعني لو أنت تعرضها صورها وأنا طبعا. أشرحها.
أي ما أظن أن الكاميرا تقدر تجيبها، لكن يلا مشى.
لا بس إذن هي أولها الجذور المتعلقة بالهمزة أو بالحرف ككل.
أي.
ثم آتي للكلمة للجذر الأول وأذكر الكلمات التي تتبع الجذر الأول مرتبة هجائيا.
يا سلام.
بالألف بالباب التاء. ثم آتي إلى داخل الجذر إلى الكلمة نفسها فأذكر مثلا ماذا يقول الأئمة، أقول قال فلان كذا كذا، ثم أحيلك في الهامش إلى رقم الصفحة في كتابي.
يا سلام.
سواء منظوم سواء مخطوط، ورجعت فيه إلى 3 مصاحف قديمة.
يا سلام.
فأغنت في الحقيقة الكتاب أيما إغناء.
ويمكن تزيد.
زادت في الحقيقة.
يعني أقصد أنك يمكن تضيف مصاحف أخرى.
نعم، إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى واستطعنا أن نحصل، وقد وعيت من بعض الإخوة جزاهم الله خير إنه في هذا، لكن إن وصلتنا بالحقيقة حتى لو لم تكن مكتملة يكفي أن تكون معظم القرآن.
يا سلام.
فنعم هذا نضيفها فيه يكون مرجع شامل. أعتقد أنه طالب الرسم بعد ذلك لن يتعب كثيرا في مسألة، لن يكون عنده بعدين هم في مسألة تخريج الكلمات، سيبقى الهم عنده في مسألة الموازنة بين الرسم فقط.
يا سلام.
موازنة الكلام بين الأئمة، ولماذا قال هذا كذا وهذا، هل يرد هذا، وهل معنى هذا الكلام أنه ينقض كلام هذا الإمام، وهكذا سيكون عنده نوع من الدراسة والحرية فيها.
وتذكر أنت أيضا كلام الخراز في مورد الظمآن.
نعم، هي 13 كتابا.
يا سلام.
وثلاثة مصاحف، يصير 16 مرجعا.
معجم الرسم العثماني، الحقيقة أنا يعني سعيد جدا بهذا المشروع يا دكتور.
جزاك الله.
وهذا سيكون منهجا ثالثا في التأليف.
أي هذا يعني منهج الثالث.
لا هو على الأبواب ولا هو على السور، وإنما هو على الجذر، يعني
على جذر الكلمة. معجم لغوي، كأنك كأنه معجم لغوي.
جميل. مصادر علم الرسم دكتور، دكتور بشير الآن يعني، والوقت ترى الوقت يدركنا دكتور، ودنا أن نختصر اختصار.
الله المستعان.
مصادر علم الرسم باختصار.
نعم، عندنا مصدران للرسم العثماني.
أيوة.
أو للرسم المصحفي. المصدر الأول المصاحف القديمة.
حلو.
وأنا أقول الرسم الأول.
جميل.
المصدر الأول عفوا المصاحف القديمة، وهي التي كان يعود إليها الأئمة، الداني رجع إليها، أبو داود رجع إليها، ابن الجزري رجع إليها، الجعبري حث على الرجوع إليها، السخاوي رجع إليها بكثرة.
يا سلام.
ارجع إلى المصاحف القديمة. أيوة. لا يعني كلمة لم تجد فيها كلام الأئمة ارجع إلى المصاحف القديمة وانظر. في الحقيقة هذا أحد المصادر المهمة جدا، وأنا أعجب من بعض الذين يخذلون
من الرجوع إلى المصاحف القديمة.
ليه؟ وكأنه يخاف، ما تدري يعني، كأن بيته من زجاج يخاف عليه، يعني
ربما تجد خلافا فتقع.
سبحان الله. سبحان الله. وإذا وجدنا خلاف ماذا يكون؟ طيب كتب على رسم وكتب على رسم، تعدد الرسم، سبق النقل بنص كلام أبي داود أنه لا إشكال.
نعم.
اكتب كذا أو اكتب كذا أو اكتب كذا.
صح.
ما فيش عندنا يعني، يجب أن نفهم أنه الرسم هذا ما حد يستطيع يغلبنا فيه.
يا سلام.
ولا أحد يستطيع يشككنا لا في كلام ربنا ولا في كيفية كتابة كلام ربنا أبدا.
الحمد لله.
هذه الحمد لله شيء واضح، والكتابة قلنا عامل ثانوي يحافظ على هذا. إذن أول
هذا المصدر الأول.
المصدر الأول.
الثاني.
المصدر الثاني الروايات عن الأئمة، سواء شفهية
أو مكتوبة،
أو مكتوبة في الكتب والكتب التي تتعلق بعلم الرسم، والأخذ منها والرجوع إليها، هذان هما
المصدران الأساسيين.
هما المصدران الأساسيين.
جميل جميل. طيب هل تأذن لي يعني نتوقف قليلا مع الأخ فهد الجريوي؟ حياكم الله يا شيخ فهد.
حياكم الله شيخ عبد الرحمن.
مساك الله بالخير.
حياك الله.
تفضل، ما هو جديد الدراسات القرآنية هذا الأسبوع؟
طيب شيخ ناس، الكتاب الأول بعنوان تنويرات بيانية في التحرير والتنوير، يعني مقصود به تفسير الطاهر بن عاشور.
نعم نعم.
الأستاذ الدكتور طالب محمد إسماعيل، في طبعته الأولى طبعة دار كنوز المعرفة، وقد جاء الكتاب في 4 فصول. الفصل الأول من لطائف الأدوات، عرض فيه اللطائف اللغوية والإشارات الدقيقة لبعض الأدوات المستعملة في السياق القرآن الكريم. أما الفصل الثاني فتضمن مبحثين، المبحث الأول من لطائف المفردات القرآنية التي قيل أنها مترادفة، والمبحث الثاني من لطائف مفردات قرآنية أخرى يعني بعكس الترادف. أما الفصل الثالث تضمن مبحثين، المبحث الأول من لطائف التفسير في الإعجاز القرآني، والمبحث الثاني من لطائف بعض الأساليب القرآنية. أما الفصل الرابع فأراء بعض اللغويين والمفسرين في ميزان القرآن الكريم. الكتاب الثاني بعنوان موثوقية نقل القرآن من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، دراسة نقدية حديثية وأصولية للروايات التي تزعم وجود أخطاء في المصحف الذي كتبه الصحابة وإلى اليوم، والروايات التي تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للصحابة تغيير ألفاظ القرآن الكريم. وهو رد علمي يعني على الشيعة والرافضة في كتابين، الأول فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، والكتاب الآخر إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من علماء السلف. والكتاب الثالث والأخير هو بعنوان استخدام الأمثال القرآنية.
من هو المؤلف؟ اللي هو عبد الله رمضان.
نعم عبد الله رمضان موسى. الكتاب الأخير هو بعنوان استخدام الأمثال القرآنية ودورها في التنشئة التربوية للدكتور محمد بن إبراهيم الرومي.
ما شاء الله.
يعني هذا ما تيسر هذه.
جزاك الله خيرا، كتب ثمينة الله يفتح عليك. شكرا يا شيخ فهد. نعود دكتور بشير بعد أن أخذت هذا الراحة. الآن إذا المصادر انتهينا منها. الآن الذين العلماء، وأنت ذكرت أنهم الأئمة والعلماء من علماء الرسل، أقوالهم تعتبر مصدر من مصادر علم الله. لكن هل هذه الأقوال هل أخذت بمحمل التسليم من الذين جاءوا بعدهم؟ يعني الآن عندما تقول رواية الإمام في رسم الكلمة، الكلمة نحتاج نراها مكتوبة، ولا يمكن أننا نستند إلى شيء يعني منقول شفاهيا، فكيف يعني؟
في الحقيقة أنه نعم، الغالب أنه أخذت نقولاتهم رضوان الله عليهم بالتسليم، لكن في بعض الأحيان قد يضيق الإنسان ببعض النقولات.
حلو.
وأنا سأذكر مثالين.
جميل. ممن وقع فيها
مما وقع فيه بعض الذين ردوا كلام الأئمة السابقين. أيه. أول كلمة في كلمة في قول الله سبحانه وتعالى ولا تحين مناص. أيه. في سورة صاد في الآية الثالثة.
هذه عن أبي عبيد تقول.
أيوة، هو أبو عبيد قال أنها بالتاء فشنعوا عليه.
جيد.
شنعوا عليه رضوان الله عليه و لم يقبل هذا الكلام من الأنباري.
طبعا السبب وليت أننا نكتبها للإخوة المشاهدين أنها ولا ثم تحين كأنه فعل مضارع من حان يحين تحين.
وفي الحقيقة أقول استدل لها، لو رجع الإخوة إلى السخاوي إلى كتاب السخاوي يجدون نص كلام أبي عبيد لأنه نقله. نعم. والسخاوي على فكرة هو أيضا الذي ذكر أن سنأتي إليها في ظواهر الرسم، إذن أن الحركات قد تنوب، أن الحروف قد تنوب عن الحركات، سنأتي إليها.
جميل. طيب إذن
يعني إذن هذا المثال الأول اللي هو ولا تحين مناص، وردوا عليه وقلنا أن الإمام السخاوي
يعني تقصد أنه إذن لم يكن هناك تسليم لأقوال الأئمة.
أيوة يعني
هناك منازعة في بعض الأمثلة.
أيوة يعني مع أنه الأمر واسع، وليتهم يعني أخذوا بكلام شو الإمام أبي داود. ربما كان بسبب تأخره عنده نظرة أوسع فما شنع ذاك التشنيع.
بقي معنا 15 دقيقة حسب حسابك.
طيب الكلمة الثانية والجار ذي القربى لما ذكر الفراء فيها أنها بالألف، تمام. جميل. قال الإمام الشاطبي ورسم والجار ذي القربى بطائفة من العراق عن الفراء قد ندر. والجار ذي القربى، هي ذي القربى رسمها بالألف. ذا قال إن في بعض مصاحف الكوفة، نعم قال بعض مصاحف الكوفة وبعض المصاحف الأخرى ذا مرسومة بالألف. وطبعا قلت لك ردوا عليه، هذا الإمام الشاطبي في العقيلة يقول ورسم والجار ذي القربى بطائفة من العراق عن الفراء قال قد ندر، ورد عليه الإمام الداني وكذا ولا بأس. وفي الحقيقة وجدتها في المصحف كأن الحسيني المحفوظ في المسجد الحسيني بالألف.
جميل. طيب هناك سؤال دكتور بشير في موضوع التداخل بين علم القراءات وعلم عد الآية اللي تكلمت عنها في الحلقة الماضية وعلم رسم المصحف الآن. يعني أنت قلت أن بعض كتب القراءات اشتملت على الرسم.
نعم.
وبعض كتب علم العد الآية فيها كلام عن القراءات. نعم. العلاقة بين هذه الكتب باختصار أو العلوم؟
في الحقيقة العلاقة هي أنه القراءات علم حدد، بمعنى ضبط، يعني لك هذا الطريق ولك هذا الطريق ولك هذا الطريق، والكلمات هذه في هذا الطريق فقط، بمعنى أن تقرأ بهذه الكلمات، حتى لو كلمات أتت لحفص غير المذكورة مثلا في الشاطبية، الكتب التي يقرأ بها الشاطبية والدرة والطيبة، كل كلمة خرجت عن هذه الثلاثة شاذة.
حلو.
سواء من مصادر هذه الكتب أو من غيرها، حتى لو كان من مصدره وخرج في كلمة ثانية يشذذها الأئمة، يعني يقبلون من القرآن ما كان في هذه الكتب الثلاثة.
حلو.
طيب إذا حدد الطريق الآن يا شيخ، إذا عندنا قراءات شاذة، صار عندنا قراءات شاذة الآن، فأصبح فيه طريق سالك يسلكه القراء وكذا، وطريق غير سالك اللي هو يفهمون أنه طريق شاذ حتى لو تناقلوه، مثل القراءة الأربع تناقل بأسانيدها، اليزيدي وابن محيصن والحسن البصري والأعمش تتناقل بأسانيدها، لكن لا يقرأها الطالب على أساس أنها قرآن، حتى لما يجي يقرأ على الشيخ ما يقول الحمد لله رب العالمين على قراءة من كسر، لا، يقول الحمد لله رب العالمين قرأها فلان كذا، فلا حتى لا ينغم القراءة مثل ما ينغم القرآن، والمشايخ يقولون له ليه شاذة. إذا حددت الطريق في القراءات، اختير من القراءات، أصبح فيها اختيار، وما عدا هذا الاختيار شاذ. نفس القضية حصل عندنا في العد، اختيرت منه المذاهب الستة أو السبعة على من يفرع الشامي إلى دمشق وحمصي، وكل ما خرج عن هذه الأعداد شاذ. الرسم
ليس كذلك،
الرسم لا، الرسم أطلق البراء المساحة فيه، وأطلقها أئمته ليس نحن، ذكرت لك كلمة اجتباكم،
نعم، شو له أن يكتب بالياء وبالألف
ثلاثة أوجه يا شيخ، وبالحذف، لا ألف ولا ياء، يحذفها نهائي، باء كاف،
يبدو لندرتها وقلة مثل هذه ال،
لا هو في الحقيقة مثال
خلافات، يعني
هو يعطيك مثال لكل ما لم تجد فيه كلاما للأئمة. ارجع إلى المخطوطات، ارجع إلى النصوص القديمة، للرقوق القديمة، للمصاحف القديمة.
يا سلام، هذا رائع جدا. طيب ناتي إلى مسألة المفروض أني سألتك هذا السؤال من أول الحلقة، وهو حكم اتباع،
تسمح لي
لو انتهى الوقت وباقي عندنا مسائل انا في رايي انها مهمه،
طيب
على الاقل يسمع المشاهد ولو شيء مختصر، اللي هو اتباع الرسم العثماني، يعني حكم اتباع الرسم العثماني، هل هو يعني اجتهادي هذا الرسم ام هو توقيفي؟ ما قولك فيه باختصار؟ يعني
نعم، المذاهب في مذهبان، ونحن لا نقول في ما في مذاهب، لا، في مذاهب ومهمه قول المذاهب، وفي الحقيقه نحن نطلع على ائمه ماذا يقولون. هناك من يقول توقيفي يجب اتباعه، ومناط الحكم عنده متعلق بأن النبي علمهم كيفية الكتابة، فالتوقيفي عندهم توقيفي أن النبي قال لهم اكتبوا هذه بكذا واكتبوا هذه بكذا، وهذا ليس عليه إلا ثلاثة، أبو الوليد الباجي وشيخه أبي ذر الهروي، واحد ثالث ذكرهم الإمام ابن حجر فتح الباري، ثم قال وجميع الأحاديث التي استدلوا بها على كتابة النبي ضعيفة.
أحسنت، أنا كنت بسألك، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يكتب،
نعم،
ولا يقرأ؟
هذا اتفاق الأئمة، اتفاق جماهير الأئمة المسلمين عدا هؤلاء الثلاثة، قال هو تعلم بعد
هذا التوقيفي
بتعليم النبي،
بتعليم النبي، وهذا يعني غريب،
وهذا مردود. حلو. نحن لا نقول به، النبي كان أميا صلى الله عليه وسلم بنص الأحاديث وبنص قول الله سبحانه وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم.
حلو.
سيقال لا يمنع أن يكون الله علمه
بعد ذلك.
نقول لهم مقتضى الآية أنه قال الذين أوتوا، يعني يريد أن يرد على اليهود والنصارى أنه لم يأخذ منهم في المكة، ما كان في يهود ونصارى كثير، فلو أنه علمه في مكة وأخذ عنه علمها في المدينة كان أولى، لكن أن تقول لي أنه في المدينة اللي فيها يهود وفي كتب اليهود منتشرة وتقول أن الله علمه الكتابة، الطعن سيأتي عليه
أشد،
صح، لأنك أنت الآن وطأت لهم الطعن.
حلو.
فالحاصل أنه نحن نعتقد أن النبي لم يكتب، وأما استدلالهم بأنه كتب في صلح الحديبية بالحديث في صحيح البخاري فقد رد عليه الإمام الحافظ ابن حجر فقال ومعنى كتابته أمره بذلك، مثل نقول بنى الأمير مسجدا، صح، يعني تتخيل الأمير شل
بعضهم
ممكن الطوب وشلل كذا ممكن، لكن يعني يقول بنى الأمير يعني أمر ببناء المسجد.
نعم نعم صحيح.
نعم كتب المصحف عثمان، يقول المصحف العثماني هو ما كتب هو شكل
أشرف عليها.
أيوه.
طيب جميل، هذا القول الأول اللي هو توقيفي على أن النبي يكتب، هذا مردود.
نعم.
طيب توقيفي آخر ليس له توجيه آخر؟
بلى، يوجد توقيفي وهو الذي نقول به، وهو أن الرسم هذا توقيفي لا يصح مخالفته، لكن
لأن الرسول
علمهم، لا، ولكن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ،
وهذه من سنتهم،
والنبي أمرنا أن نتبعهم، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء وهذه من سنتهم رضوان الله عليهم، فأين تذهب بنفسك منها؟ نص واضح عن النبي صاحب النص وصاحب التشريع صلى الله عليه وسلم أنه يقول لك اتبع هؤلاء، واجتمعوا عليه يا شيخ. الآن قد يأتي في مسألة يختلف فيها الصحابة، نعم لو تابعت أحدهم في مسألة ما عندنا إشكال،
الأمر فيه الساعة، نعم،
لكن يجتمع الجميع على مسألة ثم أن تقول لا أنا أخذ مجال آخر وأخذ مكان آخر. وبعضهم يقول أصلا هذا ما يصلح كذا لأنه كانوا يكتبون هكذا. نعم نحن نقول كانوا يكتبون هكذا وهم فاهمين، الصحابة الذين أفتوا والتابعين الذين أفتوا، الإمام مالك وأحمد وغيره من الأئمة الذين أفتوا بحرمة مخالفة الخطوة، نفس نعم. الكلام
جميل.
نفس الاستدلال، نفس مناط الحكم
نعم. طيب والقول الثالث الاجتهاد إذن؟
القول الثالث الذين قالوا لا هذا رسم يعني أنا عندي نص قال أنه لا تجب متابعة الصحابة في كتابة المصحف على ما رسموه، وأنه أمر اختياري، وأن كتابته على تلك الصورة يحدث تغييرا في القراءة، ومن الصعب قراءته عليها، فيكتب على ما اصطلح الناس عليه من الكتابة الإملائية. هذا ذكروه في الموسوعة القرآنية المتخصصة بإشراف وإعداد الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق، ونشر في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وزارة الأوقاف في القاهرة.
أي صح.
وفي الحقيقة أنه شارك فيه الشيخ الفراماوي الدكتور الفراماوي
ذو الحي، وهو كتب رسم المصحف،
وهذا ما يصلح انه يشارك في مثل هذا ويقال هذا الكلام في هذا الكتاب ومذهبه انه النبي يعني علم، وكما بل سموه يا شيخ الرسم النبوي. انا رايت بعضهم يقول الرسم النبوي، ما عادش عثماني، قدوا الرسم النبوي يعني نسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب جميل، اذا انت تميل لانه توقيفي لا لان الرسول علمهم، ولكن لانه امر باتباع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وهو سنه عثمان ومن حتى ابو بكر الصديق هو نفس الرسم. وهذا سيجعلني اسالك ما الفرق بين جمع ابي بكر وجمع عثمان اذا في الرسم؟ يعني
الفرق بين جمع ابي عثمان، جمع ابي بكر ما هو سببه؟ سببه القراء الذين قتلوا. اذا هو كان يخشى ضياع شيء من القران،
حلو،
فاراد ان يجمع القران فقط، صح. ما يجمع للناس، يجمع فقط حتى لا يضيع،
صح. وعثمان
فيكون عثمان، لا عثمان الأمر أكبر من ذلك. الصحابة لما كانوا يقرؤون على النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذا بوجهه، يقرأ هذا بوجهه، يقرأ هذا بوجهه، فإذا خلوا إلى أنفسهم وما أحد سمع الثاني والنبي يقرئه، مثل ما حدث لعمر بن الخطاب
وهشام بن حكيم،
وهشام بن حكيم بن حزم بن حكيم رضوان الله عليهما، يعني قال فكنت أساوره في الصلاة.
نعم صح.
فقال تمهل يعني حتى أنا، ثم أتى به إلى النبي فقال هكذا أنزلت، هكذا أنزلت، ففهموا المسألة وتركوا، لم يختلفوا بعد ذلك. ومثله حديث أبي بن كعب لما جاءه رجلان نعم. مختصمين في قراءة فقال أنا أقرأها غيركما، وذهبوا إلى النبي وقال فداخلني من الشك
في الجاهلي. نعم.
ثم قال فضرب النبي على صدره وقال يخسأ عنك الشيطان أبا المنذر، قال فوجدت برد اليقين في صدري نعم. منه صلى الله عليه وسلم. فنعم فهمها الصحابة. في التابعين لما حدثت الغزوات في عهد عثمان وفتحت اجتمع القراء من الأمصار،
صح.
الصحابة انتشروا في الأمصار يعلمون الناس القرآن، تمام. لما اجتمع التابعين كل واحد يقرأ على ما علمه الصحابي، فكل واحد من التابعين يسمع كلام ما قد سمعه، قرآن ما قد سمعه، فحدثت بينهم مناوشات،
صح.
كان حذيفة حاضر، حذيفة كان من الصحابة، هو يعرف أن النبي قد وقفهم يعني اقرأوا كما علمتم، ما عليكم، هذا هو نزل هكذا. فرجع إلى عثمان وقال له أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في كتاب الله اختلاف اليهود والنصارى، وهذا أيضا وهذا من حفظ الله للقرآن الكريم. قال فقام فيهم خطيبا وقال أنا شهدت الله إلا رجل معه شيء من كتاب الله لا يأتي به، فيتم عنده منه كثير، وأمر به فأحرق، وأمر بمصحف زيد الذي جمعه فنشره في الأمة، والحمد لله.
جميل. والرسم نفسه،
الرسم هو نفسه،
ما
الكتابة الخلاف إن واحد يكتب هذه بكذا واحد يكتب
يعني
بكذا.
الآن كتابة زيد بن ثابت رضي الله عنه هل كانت يعني تشتمل على الأحرف السبعة أم لا تشتمل عليها الكتابة نفسها؟
نعم، بعضهم يقول أنها تشتمل عليها، والله إنه مشكلة الوقت،
صح.
ليه؟
لأنه والله ما عاد معنا إلا خمس دقائق.
يقولون تشتمل على الأحرف السبعة، طيب فأين تذهبون من ما نسب مثلا الى سعد بن ابي وقاص وان كان رجل يورث كلالة وله اب او ام وله اب وله اخ او اخت من ام
من ام,
من أم. كأين تذهبون بكتاب بقراءة احد الصحابة ذلك بان منهم صديقين وقسيسين؟ فأين تذهبون من قراءة ابي بن كعب النبي اولى بالمؤمنين انفسهم وازواجه امهاتهم وهو اب لهم؟ أين تذهبون من قراءة عبد الله بن مسعود فكفارته اطعام
متتابعات؟
يقولون هذا تفسير، كيف تفسير؟ النبي امرهم ان لا يكتبوا شيء مع القرآن، يقولون قراءة تفسيرية، قراءة مصدرها الله، التفسير مصدره البشر،
بالضبط.
كيف تجمع بين النقيضين؟ ما يصلح تقول قراءة تفسيرية. إذن يعني من البداهة يقال أنه جمعها على حرف، لكن لما كان هذا الحرف خاليا عن النقط وخاليا عن الشكل احتمل أحرف من احتمل أوجه من أحرف السبعة، وعليه جماهير الأئمة كما حكاها الإمام ابن تيمية، يعني ذكر هذا المذهب مكي والأندرابي والداني وابن تيمية وابن الجزري وابن شبه والطبري وابن عبد البر والبغوي والفيومي والخزاعي، كلهم ذكروا هذا الأمر
وأقروه.
الداني له يعني في كتاب البيان في الجبيان في جامع البيان في القراءات ذكر أنه على الأحرف السبعة، لكن له في الأرجوز المنبهة إيش يقول؟ يقول في أحرف الذكر وفي اللغات فاجتمع الكل على القراءة بواحد من الحروف السبعة إذ فيه مقنع لهم ومتعتي. قال واحد.
جميل.
فهذا هو الاختيار وهذا اختيار الأئمة.
طيب ظواهر الرسم العثماني دكتور باختصار.
لو يعرض لنا الآن اللوحات المتبقية.
جميل.
للمصاحف القديمة حتى يطلع بعض يطلع نعم. الإخوة المشاهدون عليها خلال ما نشرح.
أحسنت نعم هذه اللوحة الثانية نعم. على الشاشة الآن.
ظواهر دكتور. الرسم العثماني تختصر في
ستة أو خمس.
الزيادة والحذف والإبدال والقطع والوصل فقط.
خمس.
إيوه فقط. شوف لم أدخل الهمزة ليش؟ لأن الهمزة ستدخل إما سواء مبدلة أو محذوفة أو زائدة، إذن ستدخل في الزيادة وفي الحذف وفي البدل. صح. ليش عاد تذكرها لوحدها؟ طيب إذن هذا السبب. ولم أذكر ما كتب بالتاء وبالهاء مثل رحمة وكذا لأنه بالبدل.
جميل.
ما هو أصلها فكتب بالتاء بدلا دخله في البدل.
طيب أوصى ووصى حذف
حذف وزيادة
زيادة.
دخلها في الحذف عندما أنقصها دخلها في الزيادة عندما زادها.
يا سلام.
نعم. جميل. الآن نأتي ما فيه قراءة فيكتب على أحدهما. هذا لم يقله الأئمة المتقدمون، هذا فعله بعض المعاصرين.
أيوة.
ثم قلده كثير من الناس
يجعلونها سادسة،
وهذا خطأ. ليش؟ لأنه لو جيت تقول ما فيه قراءة فيكتب على أحدهما يلزمك أن تقول ما كتب مما لا تحتمله قراءة، يعني الكتابة لا تحتمل أي قراءة مثل الصلاة، ما حد قرأ الصلاة. تمام. نفس القضية سنقول ما احتمل أكثر من قراءة وهو برسم واحد مثل كونوا أنصار الله كونوا أنصارا لله، هي نفس الكتاب.
صح.
واحتملت قراءتين، إذا نحتاج نعدد لا ما في هذا الكلام. هي هذه في الحقيقة الأشياء
الظواهر الخمس.
الظواهر الخمس. الزيادة تحدث في الألف وهذا كثير، لا هذا قليل. النقص يحدث كثير في مثل الأوضع ولا أذبحنا ولا إلى.
طيب عفوا في أذبحنا ما هو توجيهك للزيادة الألف فيها؟
وجهها قلت لك الإمام السخاوي. أيوة. هذا اللي الشيخ اللي كان معكم الأسبوع الماضي الدكتور
نعمي.
نعم هو اللي هو نسى منا، هو الإمام السخاوي في كتاب الوسيلة.
آه.
هو اللي قال هي عبارة عن الحركة،
هي الألف،
لكني لا أقبل التعليل. أنا لا أقبل. ليش؟ لأنه لا إلى ذكر الإمام الشاطبي في العقيلة أنها زيدت فيها الألف وهي بالكسر لا إي، ومع ذلك زادوا ألف بعد اللام ألف.
آه.
إذن ما صحيح أنه ليس تعليل،
ليست هي العلة التي
تعليل معلول. فيرد يعني جميل. لأنه إذا التعليل لم يشتمل على جميع هذا
يطرد. نعم.
أيوة. فإذا المحذوف هي الألف والمحذوف الواو والمحذوف الياء مثل أفئن. أفئن كتبوها ألف فاء ألف ياء نون، هي أصلها إن، دخل عليها الفاء صارت فإن، دخل عليها الهمزة الاستفهام صارت أفئن. إذا الياء زائدة. الياء زائدة، إذا هنا زيادة الياء.
جميل.
طيب إذا هذا الزيادة. الحذف يأتي في الألف وهذا
كثير.
يعني كثير جدا، ويأتي في الواو، قد تزاد الواو في مثل قد تحذف عفوا الواو في مثل داود حذفت الواو، ومثل ما اجتمع فيه همزتان مثل فاء ومستهزئ وغيرها، ومثل الموؤودة ثلاث واوات، ومثل يسوء ثلاث واوات وهي كتبت بواو واحدة.
صح.
على قراءة الإفراد. ومثلها النبيين أيضا حذف الياء وحذف النون. تأمننا أبو جعفر فقط يقرأ تأمننا، البقية يقرؤون بالإشارة إلى أنه موجودة نون هنا مضمومة لأنه فعل مضارع لم يسبقه لا ناصب ولا جازم. كيف تقول تأمننا؟
تأمننا.
فيقول تأمننا، هذا وجه لا هذا وجه الاختلاس أن تأتي ببعضها النور. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا تأمننا، والوجه الإشمام ما لك لا تأمننا تأمننا تأمننا، هذا هو. فهنا في نون محذوفة إذن. هذا نقول نون محذوفة. وأيضا في ننجي في سورة الأنبياء، ننجي المؤمنين، كتبوها بنون واحدة، وذكر بعضهم لننظر ولننصر كتبوا أنها بعضهم بنون، لكن مردود في الحقيقة أكثر المصاحف على إثبات نونين فيهما.
هذه الزيادة.
وحذفوا اللام أيضا في الليل وغيرها. الإبدال كانوا يبدلون الألف إلى الواو أو إلى الياء، وكانوا يبدلون الحركات أحرف والأحرف حركات. نأتي للأحرف حركات والحركات أحرف. كانوا يبدلون الحركات أحرف في مثل الذي قلنا لأوضع وهذه أبدلت الحركة أبدلت حرفا، ومثل أولئك.
صح.
أو في واو بعد هذا هو ضمة هذا، هي في الحقيقة ما في واو، نحن لا نقول أولئك،
لا
أولئك هي ضمة فقط.
صح.
فجعلوا لها صورة للحركة جعلوا لها حرفا، إذن أبدلوا الحركة حرفا. والمواضع التي أبدلت الحرف الآن أخذنا
الحركات تحولت إلى حرف.
أيوة الحركات تحولت هنا إلى حروف. أين الحروف التي تحولت إلى حركات؟ الحروف التي إبدال الحركات أحرف في كأي، هذه حركة هي أصلها أي ألف ياء صح ولا لا؟
بلى.
بالتنوين فرسموها أين ألف يا نون كأين فأبدلوا الحركة حرفا.
جميل. نعم جميل. عندي سؤال أنا أريد أن يختم به لأن المخرج يعني يقول أنه انتهى الوقت وأنا أريد أن أسأل الذي يتبع الآن في مثل الروايات هل الذي يتبع القراءة المنطوقة أم الكتابة اللي في المصحف يعني عندما يقع الخلاف
القراءة
المنطوقة
المنطوق فقط هذا شيء مساعد ولذلك الإمام الشوكاني في كتابه في الأصول تكلم عن أن الكتابة أصل ثانوي يعني مساعد جميل. ولا الأصل أنه تأخذ القراءة جميل. سنة متبعة
فتح الله عليك دكتور بشير الحقيقة كانت حلقة مليئة وما زال عندي الحقيقة عدد من الأسئلة لكن الوقت داهمنا أيها الأخوة المشاهدون الكرام
أنا أشكر فقط الشيخ عبد العزيز الراجحي لأن أهداني هو بعض هذه
الورقة إن شاء الله خير وأنا سأرفعها إن شاء الله على ملتقى للتفسير حتى نضع إن شاء الله شكر الله لك الدكتور بشير بن حسن الحميري الأستاذ بمركز الإمام الشاطبي لتلقي القراءات في اليمن على ما أتحفنا به في هذه الحلقة وعلى أيضا الحلقة الماضية في عدد الآية سأل الله أن يتقبل منك وأشكركم شكرا جزيلا وأعتذر لتأخر وقت بث البرنامج لكننا مغلوبين على أمرنا يعني الوقت متأخر جدا أسأل الله أن يجمعنا بكم على خير نراكم الحلقة القادمة وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
هذا البرنامج.